بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للحق، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في سورة الأنعام من أول قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قال الشارحون: ولله وحده ملك كل شيء، مما استقر في الليل والنهار، وهو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم، وسيجازيهم عليها. وله ما سكن، أي وله ما استقر في الليل والنهار، وهو السميع العليم. ثم قال الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. أي قل أيها الرسول، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، قل للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره من الأصنام وغيرها: أيعقل أن أتخذ غير الله ناصرا؟ آوى إليه وأستنصره؟ أيعقل أن أتخذ غير الله ناصرا، آوي إليه وأستنصره؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، فلم يسبق إلى خلقهما، وهو الذي يرزق من يشاء من عباده، ولا أحد من عباده يرزقه، فهو الغني عن عباده، وعباده مفتقرون إليه. قل أيها الرسول: إني أمرني ربي سبحانه أن أكون أول من انقاد لله وخضع له من هذه الأمة، ونهاني أن أكون من الذين يشركون معه غيره. ثم خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: إني أخاف إن عصيت ربي. بما تكون المعصية؟ بارتكاب ما حرم علي من الشرك وغيره، أو ترك ما أمرني به من الإيمان وغيره من الطاعات. لماذا يخاف؟ إن عصيت ربي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني أن يعذبني عذابا عظيما يوم القيامة. ثم ذكر الله تعالى حال من يصرف عنه هذا العذاب، من يصرف عنه يومئذ، أي من يبعد الله عنه ذلك العذاب يوم القيامة، فقد فاز برحمة الله له، وتلك النجاة عن العذاب هي الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز. وفي الآية قراءة أخرى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، أي من يصرف الله العذاب عنه يومئذ فقد رحمه. على هذه القراءة حذف الفاعل والمفعول، وحذفهما لتقدم ذكرهما قبل ذلك في قوله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك يعني وإن ينالك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ولابن آدم عموما، وإن ينالك يا ابن آدم من الله بلاء فلا دافع للبلاء عنك إلا الله، وإن ينالك منه خير فلا مانع له من ذلك ولا راد لفضله، فهو القاهر على كل شيء لا يعجزه شيء، وهو الغالب على عباده المذلل لهم العالي عليهم من كل وجه الذي لا يعجزه شيء وهو القاهر فوق عباده. فالله عز وجل فوق عباده كما قال ولا يغلبه أحد، الجميع له خاضعون، وفوقيته كما يليق به سبحانه وتعالى، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه الخبير فلا يخفى عليه شيء. ومن فوائد الآيات بيان حكمة الله تعالى في إرسال كل رسول من جنس من يرسل إليهم، لأنه قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فمن حكمة الله عز وجل أن يرسل الرسول إلى البشر بشرا، الرسول إلى البشر يكون بشرا ليكون أبلغ في السماع والوعي والقبول عنه. ومن الفوائد الدعوة للتأمل في أن تكرار سنن الأولين في العصيان قد يقابله تكرار سنن الله تعالى في العقاب، وهذا من قوله قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فإذا رأيتم في القديم أن عاقبة المكذبين أن الله أهلكهم فانظروا، إذا تكرر الذنب أو السبب فقد يتكرر المسبب، قد تتكرر العقوبة ما دام السبب موجودا فالنتيجة لا يمتنع منها أحد. ومن الفوائد أن ما يصيب البشر من بلاء ليس له صارف إلا الله، وأن ما يصيبهم من خير فلا مانع له إلا الله، فلا راد لفضله ولا مانع لنعمته، وهذه من قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ثم قال الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء تشركون؟ أي قل أيها الرسول للمشركين المكذبين بك، أي بشر أجل وأعظم شهادة على صدقي؟ أي شيء أجل وأعظم شهادة على صدقي؟ قل الله أجل شيء وأعظم شهادة على صدقي، هو شهيد بيني وبينكم، يعلم ما جئتكم به وما ستردون به، وقد أوحى الله إلي هذا القرآن لأخوفكم به وأخوف به من بلغه من الإنس والجن. إنكم، والخطاب للمشركين، تؤمنوا أن مع الله معبودات أخرى؟ قل، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا أشهد على ما أقررتم به لبطلانه، إنما الله إله واحد لا شريك له، وإني بريء من كل ما تشركون معه. ثم قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. من هم الذين آتاهم الله الكتاب؟ اليهود والنصارى. والمعنى: اليهود الذين أعطيناهم التوراة، والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل. يعرفون من؟ الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإدخالها النار فهم لا يؤمنون. فما هي أعظم خسارة للنفس؟ أن يدخل المرء نفسه نار جهنم. وأعظم سبب يدخل به المرء النار والعياذ بالله هو أن يشرك بالله عز وجل، وأن لا يؤمن به وحده لا شريك له. ثم بين الله تعالى أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أعظم ظلما ممن نسب لله شريكا فعبده معه، هذا افتراء على الله. أو كذب بآياته التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تكذيب لله عز وجل. إن الظالمين بنسبة الشريك إلى الله وتكذيب آياته لا يفوزون أبدا إن لم يتوبوا، لأنه قال إنه لا يفلح الظالمون. فالظالمون لا ينسب إليهم الفلاح ولا يحصلون الفلاح، والفلاح هو الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. ثم أمر الله تعالى بذكر يوم القيامة، أي واذكر يوم القيامة حين نجمعهم جميعا لا نغادر منهم أحدا، ثم نقول للذين عبدوا مع الله غيره توبيخا لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون؟ أين ذهبوا؟ وهل كان هذا صدق؟ لا. أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون كاذبين أو تدعون كاذبين أنهم شركاء لله عز وجل؟ أين ذهب هؤلاء الشركاء؟ ثم لم تكن فتنتهم، وقرئ لم تكن فتنتهم، إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. المراد بالفتنة في هذا الاعتذار. بماذا اعتذر هؤلاء بعد أن تعرضوا لهذا الاختبار العظيم؟ لم يكن اعتذارهم بعد هذا الاختبار إلا أن تبرؤوا من معبوداتهم، وقالوا كذبا: والله ربنا ما كنا في الدنيا مشركين بك، بل كنا مؤمنين بك موحدين لك. وهل هذا صدق؟ هل هذا الاعتذار موافق للواقع؟ هذا اعتذار عجيب، لأن الله يعلم أنهم أشركوا معه غيره. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا، وقرئ والله ربنا، أي والله يا ربنا، أو أعني ربنا، ما كنا مشركين. ولذلك عجب الله عز وجل من اعتذارهم، فقال تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم، أي انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كذب هؤلاء على أنفسهم بنفيهم الشرك عن أنفسهم، وغاب عنهم وخذلهم، ضل عنهم أي غاب عنهم وخذلهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا. ثم ذكر الله تعالى حال فريق من هؤلاء المشركين، فقال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أي ومن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن، لكن هل ينتفع بهذا الاستماع؟ لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون إليه. لماذا؟ ما الذي حال بينهم وبين الانتفاع؟ لأننا جعلنا على قلوبهم أغطية، أكنة يعني أغطية، حتى لا يفقه القرآن. ما هو السبب؟ هل هذا ظلم لهم؟ لا، إنما هو بما كسبت أيديهم بسبب عنادهم وإعراضهم. وجعلنا في آذانهم صمما عن السماع النافع، ومهما يروا من الدلالات الواضحة والحجج الجلية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يخاصمونك في الحق بالباطل يقولون ليس الذي جئت به إلا مأخوذا عن كتب الأوائل. ليس الذي جئت به إلا مأخوذا عن كتب الأوائل. هذا عجيب. ولهذا كان من الحكم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، لا يعرف القراءة ولا الكتابة. وذكر الله هذه الحجة فقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. يعني لو كنت تقرأ أو تكتب بيمينك لارتاب المبطلون. إذن يعني إذا قرأت وكتبت بيمينك لارتاب المبطلون، لكان هذا سببا من أسباب الريب والشك في رسالتك. ومع ذلك يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه، أي ينهون الناس عن الإيمان بالرسول، يعني منعوا أنفسهم من الإيمان وينهون الناس عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويبتعدون عنه، وينأون يعني يبتعدون عنه، فلا يتركون من ينتفع به ولا ينتفعون هم به، وما يهلكون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم، وما علموا أن ما يقومون به إهلاك لها. نعم هم يضرون أنفسهم لا يضرون النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. ثم قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. أي ولو ترى أيها الرسول صلى الله عليه وسلم حين يعرضون يوم القيامة على النار، هذا موقف صعب، فماذا يتمنى هؤلاء حين العرض على النار؟ فيقولون تحسرا يا ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين. لو رأيت هذا الموقف ورأيت تحسرهم لرأيت عجبا من سوء صنيعهم ومن سوء حالهم. نعم، هل يمكن أن يكون الحال كما زعموا؟ إن هو لو رجع إلى الدنيا سيؤمن بآيات ربه ولا يكذب بالرسول الذي بعثه الله إليه؟ لا، ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنوا، بل ظهر لهم ما كانوا يسترون من قولهم والله ما كنا مشركين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون في قبل عدد من الآيات لما قيل لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أخفوا ما فعلوه، الآن بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل من قولهم والله ما كنا مشركين. متى ظهر لهم هذا؟ مفاجأة، حصلت هنا مفاجأة عظيمة. ما هي؟ حين شهدت عليهم جوارحهم، ختم الله على الأفواه فتكلمت الجوارح فضيحة. ولو قدر أنهم رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك، وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان إذا رجعوا. وهذه الآية من الآيات التي يستدل بها على علم الله عز وجل، ما لا يكون، علم الله تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون. الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر والمستقبل وما لا يمكن أن يكون أصلا لو كان كيف يكون حاله. فعودتهم إلى الدنيا أصلا أمر لا يمكن، أمر لا يكون ولن يكون، ومع ذلك علم الله تعالى هذا الذي لا يكون. لو كان يعني لو حصل كيف يكون، يعني كيف يصير الحال. فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ومن فوائد الآيات بيان الحكمة في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن من أجل البلاغ والبيان، وأعظم ذلك الدعوة لتوحيد الله عز وجل. يقول وأوحي إلي هذا القرآن، لماذا؟ لأنذركم به. تنبه لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب من؟ مسلمين أم مشركين؟ ها؟ يخاطب من؟ المشركين. كانوا يؤمنون بالقرآن ولا كانوا يرفضون القرآن ويكفرون به؟ كانوا يرفضون القرآن ويكفرون به، ولذلك قالوا أساطير الأولين. ومع ذلك جعل الله أصل المادة الدعوية لهؤلاء هي إنذارهم بالقرآن، كما قال في الموضع الآخر وأن أتلو القرآن، يعني وأمرت أن أتلو القرآن، وكما قال قل إنما أنذركم بالوحي. فأصل مادة الدعوة والإنذار هي القرآن. نعم، قد نحتاج إلى الحجج العقلية، وهي موجودة في القرآن في مواضع كثيرة، حجج عقلية في القرآن، لكن لا ينبغي أبدا أن يبدأ المرء بالحجج العقلية ويغفل إسماع القرآن، فإن القرآن تأثيرا في القلب إذا وصل إلى السمع ووصل إلى القلب. ولهذا كان المشركون يخافون من سماع القرآن على نسائهم وعلى أولادهم، ويقولون لهم لا تسمعوا، يتواصى بعضهم ببعض، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. من الفائدة الثانية نفي الشريك عن الله تعالى ودحض افتراءات المشركين في هذا الخصوص. الثالثة بيان معرفة اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم برغم جحودهم وكفرهم، برغم جحودهم وكفرهم. نعم، أن يفقهوه، يعني معنى الجملة كده حتى لا يفقهوه، يعني جعل الله عز وجل على قلوبهم أكنة منعتهم من الفهم، هذه الأكنة وهذه الحجب منعتهم من الفهم، كما قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هذه لكن هي الخط، بل طبع الله عليها بكفرهم. وقالوا قلوبنا غلف، يعني في غلاف، وكما في قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالأكنة الأغلفة والأغطية والحجب يشبهها الختم والطبع والران، يعني في حجاب حاجز تمنع وصول الهداية إلى هذا القلب. طيب هذا الحجاب الحاجز عن وصول الهداية إلى هذا القلب ما هو سببه؟ ما كانوا يكسبون. كلا برنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي حجب العلم والهداية عن قلوبهم الذي كانوا يكسبون. ما هنا بمعنى الذي، يعني الذي كانوا يكسبون، لأن السيئات عندما تأتي على القلب تسود القلب شيئا فشيئا، كلما تأتي سيئة يسود القلب، فإذا جاءت سيئة أخرى ازداد السواد. فإذا تاب العبد ابيض القلب، إذا لم يتب ازداد السواد حتى يعلو السواد القلب تماما، فيصل إلى مرحلة الحجاب والختم أو الطبع أو الران الذي ذكر الله عز وجل، فيصير وكأنه في غلاف. بسبب هذا الغلاف لا يفقه ما قيل له أو ما دعي إليه من الهداية والإيمان. فقوله أن يفقهوه، يعني لكي لا يفقهوه، أو حتى لا يفقهوه، أو تمنعهم من أن يفقهوه، تمنعهم من أن يفقهوا. ثم قال الله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. الكلام عن حال ما لو ردوا إلى الدنيا، يعني لو ردوا إلى الدنيا مرة ثانية هم يقولون نؤمن، لا لا يؤمنون. وقال هؤلاء المشركون لا حياة إلا الحياة التي نحن فيها، ولسنا بمبعوثين للحساب، ولسنا بمبعوثين للحساب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا أي ولقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أو المعنى أنهم قالوا قبل ذلك إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ثم قال الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أي ولو ترى أيها الرسول حين أوقف منكر البعث بين يدي ربهم لرأيت العجب من سوء حالهم حين يقول الله لهم أليس هذا البعث الذي كنتم تكذبون به حقا ثابتا لا مرية فيه ولا شك. قالوا أقسمنا بربنا الذي خلقنا إنه لحق ثابت لا شك فيه. أقروا وأكدوا الإقرار باليمين، قالوا بلى وربنا. فيقال لهم فذوقوا العذاب بسبب كفركم بهذا اليوم فكنتم به تكذبون في الحياة الدنيا. لا ينفعهم هذا الإقرار في هذا الوقت. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. أي قد خسر الذين كذبوا بالبعث يوم القيامة واستبعدوا الوقوف بين يدي الله حتى إذا جاءتهم الساعة فجأة بغتة يعني فجأة من غير سابق علم. قالوا من شدة الندم: يا لحسرتنا وخيبة أملنا لما قصرنا في جنب الله من الكفر به وعدم الاستعداد ليوم القيامة وهم يحملون سيئاتهم فوق ظهورهم ألا قبح ما يحملون من السيئات. نسأل الله العافية. إذا لم يكن هناك بعث فلما يمتنع السارق من السرقة والقاتل من القتل والزاني من الزنا والمذنب من أي ذنب كان؟ يعني هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون البعث في هذا العصر، لو أن إنسانا قتل واحدا منهم وقال له: أردت أن أريحك من الحياة مثلا، فيقال له: ستحاسب يوم القيامة. يقول: هو يعتقد أنه لا يوجد يوم القيامة وأنا أعامله بمثل عقيدته، فليستقيم مثل هذا الكلام؟ طبعا لا يستقيم. وهل من الحكمة أن يبعث الناس وأن يبعث لهم رسل وأن تنزل كتب وأن تشرع الشرائع وأن يبتلى الناس في أديانهم فيقال: هذا مؤمن وهذا كافر وهذا مطيع وهذا عاصي، ثم لا يكون بعد ذلك يوم يحاسب فيه الناس على أعمالهم فيثاب المحسن ويعاقب المسيء؟ هل يكون هذا سائغا في العقول؟ لا يكون هذا سائغا في العقول، سبحان الله. ولكن تأمل هذه الآية وما يحمل من أوزار على الظهور، وخفف ما استطعت مما يمكن أن تحمله في هذا اليوم. من الآن حاول أن تتخفف من الحمل، فإن اليوم طويل ولا راحة إلا في الجنة. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ثم قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أي وليست الحياة الدنيا التي تركنون إليها إلا لعبا وغرورا لمن لا يعمل فيها بما يرضي الله، وأما الدار الآخرة فهي خير للعاملين الذين يتقون الله بفعل ما أمر به من الإيمان والطاعة وترك ما نهى عنه من الشرك والمعصية. أفلا تعقلون أيها المشركون ذلك فتؤمنوا وتعملوا الصالحات. ثم خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم معزيا له قائلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أي نحن نعلم أنك يحزنك، كما في القراءة الأخرى، تكذيبهم لك في الظاهر، فاعلم أنهم لا يكذبونك، وهي قراءة أخرى أيضا، فإنهم لا يكذبونك، فاعلم أنهم لا يكذبونك في أنفسهم. الفرق بين القراءتين أن الفعل في يكذبونك تعدى بتضعيف العين، وفي يكذبونك تعدى بالهمزة، فيقال كذب وأكذب، أكذب يكذب، كذب يكذب. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي لا يكذبونك في أنفسهم لعلمهم بصدقك وأمانتك، ولكنهم قوم ظالمون ينكرون أمرك ظاهرا وهم يوقنون به في أنفسهم. ثم سل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذكر ما وقع للأنبياء السابقين فقال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أي ولا تحسب أن هذا التكذيب خاص بما جئت به، فقد كذبت رسل من قبلك وآذاهم أقوامهم، فواجهوا ذلك بالصبر على الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى جاءهم النصر من الله. ولا مبدل لما كتبه الله من النصر ووعد به رسله. ولقد جاءك من أخبار من قبلك من الرسل وما لاقوه من أقوامهم وما حباهم الله من النصر على أعدائهم بإهلاكهم. لقد جاءك من نبأ المرسلين، فلتكن فيهم الأسوة وليكن هذا مثبتا لك. ثم قال الله عز وجل: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان كبر، أي وإن كان شق عليك، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان شق عليك ما تلاقيه من تكذيبهم وإعراضهم عما جئتهم به من الحق، فإن استطعت أن تطلب نفقا في الأرض، تنزل في باطن الأرض، أو مصعدا إلى السماء فتأتيهم بحجة وبرهان إما من الأرض وإما من السماء غير الذي أيدناك به فافعل، ولو شاء الله جمعهم على الهدى الذي جئت به، ولو شاء الله جمعهم على الهدى الذي جئت به لجمعهم، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة بالغة، فلا تكونن من الجاهلين بذلك فتذهب نفسك حسرات على أنهم لم يؤمنوا. ومن فوائد الآيات من عدل الله تعالى أنه يجمع العابد والمعبود والتابع والمتبوع في عرصات يوم القيامة ليشهد بعضهم على بعض، في عرصات جمع عرصة عن الأرض الواسعة التي يظهر ويبدو من وقف فيها. ومن الفوائد: ليس كل من يسمع القرآن ينتفع به، فربما يوجد حائل مثل ختم القلب أو الصمم عن الانتفاع أو غير ذلك. ومن الفوائد بيان أن المشركين وإن كانوا يكذبون في الظاهر فهم يستيقنون في دواخلهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من الآيات التي تكذب المرجئة في عقيدتهم. المرجئة نوعان، أو أظهرهم يعني فريقان، مرجئة في الإيمان، منهم فريق يقول الإيمان قول فقط، قول باللسان، وإن كفر بقلبه واستقر الكفر في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، وهو ولي من أولياء الله عز وجل، ولا تضره معصية مع هذا القول. وقائد هؤلاء رجل سمى محمد بن كرام السجستاني، وهذا من أفسد الأقوال، قال عنه الذهبي رحمه الله: وهذه أشنع بدعة، وقد أكذبهم الله عز وجل في كتابه في عدة آيات، كالآيات التي أخبر فيها أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكهذه الآية. هؤلاء صنف من المرجئة، لكن ليسوا موجودين في هذه الآية بالضبط يعني، وإنما الموجود الصنف الآخر وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي كان يقول بأن الإيمان معرفة القلب فقط، مجرد المعرفة القلبية يبقى ده مؤمن كامل الإيمان، حتى لو لم يتلفظ بلسانه ولم يذعن ولم يقبل شرع الله عز وجل فهو مؤمن. يعني مجرد المعرفة، معرفة خالية من الانقياد والقبول تماما. هذه المعرفة عند الجهم تعتبر من أسوأ البدع التي جيء بها في الإسلام، وقد حكم عليه جماعة كبيرة من العلماء بالكفر بسبب هذه البدعة. الآية اللي معنا بتقول إيه؟ تقول فإنهم لا يكذبونك، يعني هم يتكلمون بالكفر بألسنتهم ولكن في قلوبهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن مذهب الجهم مذهبا صحيحا لما كان كفر هؤلاء بألسنتهم يضرهم مع استيقان قلوبهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله تعالى في حال آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذه الآيات من الآيات التي يرد بها على الجهم، وهو أحد ذراعي المرجئة، المرجئة الذين يقولون الإيمان المعرفة فقط، والمرجئة الذين يقولون الإيمان قول باللسان فقط. ثم ومن الفوائد أيضا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بإعلامه أن هذا التكذيب لم يقع له وحده، بل هي طريقة المشركين في معاملة الرسل السابقين. ثم قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، أي إنما يجيبك قابلا ما جئت به من يسمعون الكلام ويفهمونه. والكفار موتى لا شأن لهم، فقد ماتت قلوبهم، والموتى يبعثهم الله يوم القيامة ثم إليه وحده يرجعون ليجازيهم، ثم إليه وحده يرجعون ليجازيهم على ما قدموا. وكأن هؤلاء الموتى، الموت المعنوي، الموت الكفار، لا يستيقظون ولا يبعثون من هذا الموت إلا في يوم القيامة، يوم تنكشف لهم الحقيقة. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي وقال المشركون متعنتين ومماطلين بالإيمان هل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية خارقة تكون برهانا من ربه على صدقه فيما جاء به، قل إن الله قادر على تنزيل آية حسب ما يريدون، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر هؤلاء المشركين المطالبين بإنزال آية لا يعلمون أن إنزال الآيات يكون وفق حكمته تعالى وليس وفق ما يطالبون به، فلو أنزلها ثم لم يؤمنوا لأهلكهم، فلو أنزلها ثم لم يؤمنوا لأهلكهم. إذن عدم إنزال الآيات على وفق ما طلبوا ما هو إلا رحمة من الله عز وجل بهؤلاء وإمهالا لهم لكي يؤمنوا. ثم قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، أي وما من حيوان يتحرك فوق الأرض، دابة يعني تتحرك بدبيبها فوق الأرض، ولا طائر يطير في السماء إلا أجناس أمثالكم، إلا أجناس مثلكم يا بني آدم. وجه الشبه مثلنا في ماذا؟ في التكليف مثلا، في العقول، في الخلق والرزق. ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئا إلا أثبتناه، أقدارنا مكتوبة، وأقدار هذه الأمم أيضا من الخلق والرزق مكتوبة، والجميع علمهم عند الله، ثم إلى ربهم وحده يوم القيامة يحشرون. يحشرون يعني يجمعون لفصل القضاء، فيجازي كلا بما يستحقه. والذين كذبوا، هؤلاء إذا بعثوا يوم القيامة ما حال المكذبين منهم، وما حال المكذبين في الدنيا؟ هؤلاء المكذبون ما حالهم، ما وصفهم، ولماذا يكذبون؟ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. أيها الذين كذبوا بآياتنا مثل الصم الذين لا يسمعون، ما فائدة سمعهم؟ لا فائدة منه. ومثل البكم الذين لا يتكلمون وهم مع ذلك في الظلمات لا يبصرون، كما قال الله عنهم في الموضع الآخر: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فقال هنا مثل الصم البكم، مثل الصم الذين لا يسمعون، والبكم الذين لا يتكلمون، وهم في الظلمات أي لا يبصرون. فأنى لمن هذه حاله أن يهتدي؟ من يشأ الله إضلاله من الناس يضلله، ومن يشأ هدايته يهديه بأن يجعله على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. واعلم أن ربك ليس بظلام للعبيد، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهديناه النجدين، أي بينا له الطريقين، طريق الهداية وطريق الضلال. فما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم عذاب من الله، يعني في الدنيا مثلا كالصعق والحرب والزلازل وما أشبه ذلك، أو جاءتكم الساعة التي وعدتم أنها آتية، أتطلبون إذ ذاك غير الله ليكشف ما ينزل بكم من البلاء والشدة إن كنتم صادقين في أن إن كنتم صادقين في ادعاء أن معبوداتكم تجلب نفعا أو تدفع ضرا؟ هم زعموا هذا، فهل عند الشدة سيدعون هذه الآلهة؟ ما هو الجواب؟ بل إياه تدعون، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. أي الحق أنكم لا تدعون إذ ذاك غير الله الذي خلقكم فيصرف عنكم البلاء ويرفع عنكم الضر فهو ولي ذلك والقادر عليه. وأما معبوداتكم التي أشركتموها مع الله فتتركونها لعلمكم أنها لا تنفع ولا تضر. ساعد الشدة يتركون هذه المعبودات لعلمهم أنها لا تنفع ولا تضر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أي ولقد بعثنا إلى أمم من قبلك أيها الرسول رسلا، فماذا صنع هؤلاء؟ فكذبوهم وأعرضوا عما جاءوهم به، فماذا كانت النتيجة؟ إرسال الرسل مقدمة أولى، فكذبوهم مقدمة ثانية، فماذا كانت النتيجة؟ فعاقبناهم بالشدائد كالفقر، وبما يضر أبدانهم كالمرض، من أجل أن يخضعوا لربهم ويتذللوا له. إنما أراد الله عز وجل أن يردهم إليه، فعاقبهم بهذه الشدائد لعلهم يتضرعون. فماذا كان رد فعلهم تجاه نزول الشدائد؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا، أي هلا إذ جاءهم بأسنا، لو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء لرحمناهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك، بل قست قلوبهم فلم يعتبروا ولم يتعظوا، وحسن لهم الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي فاستمروا على ما كانوا عليه. فنتج عن ذلك أمر آخر، أمر عظيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أي فلما تركوا ما وعظوا به من شدة الفقر والمرض ولم يعملوا بأوامر الله، استدرجناهم بفتح أبواب الرزق عليهم وإغنائهم بعد الفقر، وصححنا أجسامهم بعد المرض حتى إذا أصابهم البطر واستولى عليهم الإعجاب بما متعوا به، جاءهم عذابنا فجأة فإذا هم متحيرون يائسون مما يأملون. فإذا هم مبلسون أي متحيرون يائسون. ومن فوائد الآيات تشبيه الكفار بالموتى، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب بقبوله الحق واتباعه طريق الهداية. ومن الفوائد من حكمة الله تعالى في الابتلاء إنزال البلاء على المخالفين من أجل تليين قلوبهم وردهم إلى ربهم. ومنها وجود النعم والأموال بأيدي أهل الضلال لا يدل على محبة الله لهم، وإنما هو استدراج وابتلاء لهم ولغيرهم. نعم، وهذه الأخيرة مهمة، تأملها جيدا. أن البعض يقول مثلا إيه، والله أنا ربنا كرمني بكذا وكذا، وفلان ربنا كرمه، ولو كان لما كان، وأشبه هذا الكلام. والله عز وجل يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتح الله عليهم في النعم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
أي فقطع آخر أهل الكفر باستئصالهم جميعا، باستئصالهم جميعا بالإهلاك ونصر رسل الله، والشكر والثناء لله، والشكر والثناء لله وحده رب العالمين على إهلاك أعدائه ونصر أوليائه. الشكر لله وحده على إهلاك أعدائه ونصر أوليائه. ثم قال الله عز وجل:
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
أي قل لهؤلاء المشركين: أخبروني إن أصمكم الله بسلب أسماعكم، وأعماكم بأخذ أبصاركم، وطبع على قلوبكم فلم تفقهوا شيئا. إذا فعل الله عز وجل بكم هذه الأمور، من معبود بحق يأتيكم بما فقدتموه من ذلك؟ من إله غير الله، يعني من معبود بحق يأتيكم به، أي بما أخذ وختم عليه، بما أخذ وختم عليه، الضمير في به يعود إلى ما أخذ وما ختم عليه. من إله غير الله يأتيكم به، أي من معبود بحق يأتيكم بما فقدتموه من ذلك. تأمل أيها الرسول كيف نبين لهم الحجج وننوع البراهين ثم هم يعرضون عنها. قل لهم:
قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون.
قل لهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبروني إن جاءكم عذاب الله فجأة، بغتة يعني فجأة من غير شعور منكم به، أو جاءكم ظاهرا عيانا جهرا، فإنه لا يؤخذ بذلك العذاب إلا الظالمون بكفرهم بالله وتكذيب رسله، فهل يهلك إلا القوم الظالمون.
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
أي وما نرسل من نرسله من رسلنا إلا لإخبار أهل الإيمان والطاعة بما يسرهم من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع، وتخويف أهل الكفر والعصيان من عذابنا الشديد. فمن آمن بالرسل وأصلح عمله فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في آخرتهم، ولا هم يحزنون ويتحسرون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية. لا خوف عليهم فيما يستقبلون في آخرتهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم. ثم قال تعالى:
والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون.
أي والذين كذبوا بآياتنا يصيبهم العذاب، يمسهم أي يصيبهم العذاب، يصيبهم العذاب بسبب خروجهم عن طاعة الله عز وجل. العذاب يصيبهم بماذا؟ بسبب فسقهم. الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. ثم قال:
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين: لا أقول لكم إن عندي خزائن الله من الرزق فأتصرف فيها بما شئت، ولا أقول لكم إني أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله عليه من الوحي، ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة فأنا رسول من الله، لا أتبع إلا ما يوحى إلي، ولا أدعي ما ليس لي. وقل لهم أيها الرسول، قل لهم: هل يستوي الكافر الذي عميت بصيرته عن الحق والمؤمن الذي أبصر الحق وآمن به أفلا تتأملون بعقولكم؟ أيها المشركون، أفلا تتأملون بعقولكم فيما حولكم من الآيات؟ هل يستوي الأعمى، يعني هل يستوي الكافر، والبصير يعني والمؤمن؟ ولو خرجت على إلى النص اللفظ نفسه تسأل يعني هل يستوي الأعمى الذي لا يبصر والمبصر الذي يرى طريقه أمامه؟ هل هذا يستوي عند الناس؟ فإذا كان هذا لا يستوي عند الناس فكيف يسوي البعض قديما وحديثا بين الكافر والمؤمن؟ كيف يسوى بين الكافر والمؤمن؟ هذا شيء عجيب سبحان الله. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، في زمان التنوير وزمان الفكر وزمان العلم وما إلى ذلك يراد هذا الشيء العجاب أن يسوى بين المؤمن والكافر. والله عز وجل يقول أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هو عدم وجود هذه الأشياء، يعني هو الأخ يقول إيه؟ يقول يمكن أن يستدل بهذه الآية على أن القرآن من عند الله لأنه ذكر ما يعيبه. هو عدم وجود هذه الأشياء في البشر ليس عيبا، يعني مبدئيا عدم وجود هذه الأشياء، يعني عدم كون خزائن الله بيده وعدم كونه ملكا وكونه يتبع ما أوحي إليه، هذا ليس عيبا مبدئيا كده، يعني لو إن البشر موصوف بهذه الصفات هذا أصلا ليس عيبا، فأنا نقول إنه ذكر ما يعيبه. لكن إن أردت أن تقول في القضية العامة اللي هي إثبات أو الاستدلال بالقرآن على أنه من عند الله عز وجل وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكل آية في القرآن فيها من الأدلة الكافية ما يثبت أنه من عند الله عز وجل وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تحداهم الله عز وجل به على العموم، وفي سورة وفي أقل من ذلك أن يأتوا بمثل هذا القرآن من مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يقرأ ولا يكتب، الذي لا يقرأ ولا يكتب، يعني كما قال الله عز وجل في سورة البقرة في أول موضع من موضع التحدي، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. من مثله الضمير في مثله فيه احتمالان. الاحتمال الأول من مثله يعني من مثل القرآن، والاحتمال الثاني وهو ظاهر من مثله يعني من مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحدي قائم في كل آية في بلاغتها ونظمها وما فيها من علوم إلى ما شاء الله عز وجل. هذا من حيث العموم يعني. نعم نعم جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. ثم قال الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر يعني خوف، وخوف أيها الرسول بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة. ليس لهم ولي غير الله، ليس لهم ولي غير الله يجلب لهم النفع، ولا شفيع يكشف عنهم الضر لعلهم يتقون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن. ثم خاطب الله تعالى في شأن من يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين. أي ولا تبعد، ولا تطرد يعني ولا تبعد أيها الرسول عن مجلسك فقراء المسلمين الذين هم في عبادة دائمة لله عز وجل في أول النهار وآخره مخلصين له العبادة، لا تبعدهم لتستميل أكابر المشركين. ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء، إنما حسابهم عند ربهم، وما عليهم من حسابك شيء، إنك إن أبعدتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله عز وجل. ومن فوائد الآيات الأنبياء بشر ليس لهم من خصائص الربوبية شيء البتة، ومهمتهم التبليغ، فهم لا يملكون تصرفا في الكون، فلا يعلمون الغيب ولا يملكون خزائن رزق الله عز وجل، ولا يملكون خزائن رزق ونحو ذلك. ومن الفوائد اهتمام الداعية بأتباعه، وخاصة أولئك الضعفاء الذين لا يبتغون سوى الحق، فعليه أن يقربهم ولا يقبل أن يبعدهم إرضاء للكفار. ومن الفوائد إشارة الآية إلى أهمية العبادات التي تقع أول النهار وآخره بالغداة، وقرئ بالغدوة أي في أول النهار، والعشي يعني في آخر النهار. يريدون وجهه إشارة إلى الإخلاص. ثم قال تعالى
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين.
أي وكذلك ابتلينا، فتنا يعني ابتلينا أو امتحنا، وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض فجعلناهم متفاوتين في حظوظهم الدنيوية. ابتليناهم بذلك، يعني هذا التفاوت في الحظوظ الدنيوية، فلان غني فلان فقير، فلان سيد فلان عبد. لماذا؟ ليقول الكافرون الأغنياء لفقراء المؤمنين، يعني كافر وغني ومؤمن فقير، ليقول الأغنياء الكافرون لفقراء المؤمنين: أهؤلاء الفقراء تفضل الله عليهم بالهداية من بيننا؟ لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه، فنحن أهل السبق، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ طبعا هذا ليس من كلامهم، إنما هذا من الموصول لفظا، المفصول معنى، هذا من المفصول معنى، يعني أليس الله بأعلم بالشاكرين لنعمه فيوفقهم للإيمان، وأعلم بالكافرين لها فيخذلهم فلا يؤمنون؟ بلى، إن الله أعلم بهم. وهذا السؤال فيه يتضمن الإنكار على هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، ينكر عليهم. ثم قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أي وإذا جاءك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا الشاهدة على صدق ما جئت به، فرد عليهم السلام إكراما لهم، وبشرهم بسعة رحمة الله، يعني إذا جاءوا مسلمين عليك فقل سلام عليكم، فرد عليهم السلام إكراما لهم وبشرهم بسعة رحمة الله، فقد أوجب الله على نفسه الرحمة إجابة تفضل، فمن ارتكب منكم معصية في حال جهل وسفة ثم تاب من بعد ارتكابه لها وأصلح عمله فإن الله يغفر له ما ارتكبه، فالله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. وكما بينا لك ما ذكر نبين لك أدلتنا وحجتنا على أهل الباطل ولإيضاح طريق المجرمين ومنهجهم لاجتنابه والحذر منه. وكذلك نفصل الآيات، أي نبين الحجج، ولتستبين سبيل المجرمين، وقرئ ولتستبين سبيل المجرمين، وقرئ وليستبين سبيل المجرمين. ثم قال عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أي قل أيها الرسول إني نهاني الله عز وجل عن عبادة الذين تعبدونهم من دون الله، وقل لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله، فأنا إن اتبعت أهواءكم في ذلك أكون ضالا عن طريق الحق لا أهتدي إليه. وهذا شأن كل من اتبع الهوى دون برهان من الله. ثم قال الله عز وجل:
قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين
قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني على برهان واضح من ربي لا على هوى وهذه مهمة أن يعلمها السائر إلى الله عز وجل أو الداعي إلى الله إني على برهان واضح من ربي لا على هوى وأنتم كذبتم بهذا البرهان ليس عندي ما تستعجلون به من العذاب والآيات الخارقة التي طلبتموها إنما ذلك بيد الله فليس الحكم إلا لله وحده ومن جملة هذا الحكم الذي ليس إلا إلى الله ما طلبتم هذا الذي تطلبونه من الحكم الذي لا يرجع إلا لله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله يقول الحق يقص الحق وقرئ يقضي الحق أي يقضي القضاء الحق وهو سبحانه خير من بين وميز المحق من المبطل ثم قال الله عز وجل وما زال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين أي قل أيها الرسول لهم لو أن عندي وفي قبضتي ما تستعجلون به من العذاب لأنزلته بكم وعند ذلك يقضى الأمر الذي بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين كم يمهلهم ومتى يعاقبهم ثم قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أي وعند الله وحده خزائن الغيب لا يعلمها غيره ويعلم كل ما في البر من مخلوقات من حيوانات ونبات وجماد ويعلم ما في البحر من حيوان ونبات وما تسقط من ورقة في أي مكان ولا توجد حبة مخبوءة في الأرض ولا يوجد رطب ولا يوجد يابس إلا كان مثبتا في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ ومن فوائد الآيات الله تعالى يجعل العباد بعضهم فتنة لبعض فتتفاوت درجاتهم في الرزق وفي الكفر وفي الإيمان والكفر والإيمان ليس منوطا بسعة الرزق وضيقه يعني ليس سعة الرزق دليلا على نعمة من الله وليس ضيقه دليلا على عقوبة من الله عز وجل ومن الفوائد من أخلاق الداعية طلاقة الوجه وإلقاء التحية والتبسط والسرور بأصحابه ومنها على الداعية اجتناب الأهواء في عقيدته ومنهجه وسلوكه وهذه من قوله قل إني على بينة من ربي ومن قوله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم ومن الفوائد إثبات تفرد الله عز وجل بعلم الغيب وحده لا شريك له وسعة علمه في ذلك وأنه لا يفوته شيء ولا يعزب عنه من مخلوقاته شيء إلا وهو مثبت مدون عنده سبحانه بأدق تفاصيله ثم قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين
أي والله هو الذي يقبض أرواحكم عند النوم قبضا مؤقتا وهو الذي يعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار وقت نشاطكم ثم يبعثكم في النهار بعد قبض أرواحكم بالنوم لتقوموا بأعمالكم حتى تنتهي آجال حياتكم المقدرة عند الله عز وجل ثم إليه وحده رجوعكم بالبعث يوم القيامة ثم يخبركم بما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا ويجازيكم عليه والله تعالى هو الغالب على عباده المذلل لهم العالي عليهم من كل وجه الذي خضع له كل شيء فوق عباده فوقية تليق بجلاله ويرسل عليكم أيها الناس ملائكة كراما تحصي أعمالكم حتى ينتهي أجل أحدكم بقبض ملك الموت وأعوانه روحه وهم لا يقصرون فيما أمروا به ثم رد جميع من قبضت أرواحهم إلى الله عز وجل وهو مالكهم الحق ليجازيهم على أعمالهم الذي له القضاء النافذ والحكم العدل فيهم وهو أسرع من عدكم وأحصى أعمالكم ثم قال الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من ينقذكم ويسلمكم من المهالك التي تلقونها في ظلمات البر والبحر تدعونه وحده متذللين مستكنين في السر والعلن لئن سلمنا ربنا من هذه المهالك لنكونن من الشاكرين لنعمه علينا بألا نعبد غيره من الذي ينجيكم؟ قل لهم الله هو الذي ينقذكم منها ويسلمكم من كل كرب ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه غيره في حالة السراء فأي ظلم فوق ما تقومون به ثم قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون أي قل لهم أيها الرسول الله هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا يأتيكم من فوقكم مثل الحجارة والصواعق والطوفان أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل والخسف أو يخالف بين قلوبكم يعني أو يلبسكم شيعا يعني يخالف بين قلوبكم فيتبع كل منكم هواه فيقاتل بعضكم بعضا تأمل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ننوع لهم الأدلة والبراهين ونبينها لعلهم يفهمون أن ما جئت به حق وأن ما عندهم باطل وكذب بهذا القرآن قومك فقال الله عز وجل مبينا حال هؤلاء وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون أي وكذب بهذا القرآن قومك وهو الحق الذي لا مرية في أنه من عند الله قل لهم لست موكلا بالرقابة عليكم فما أنا إلا منذر لكم بين يدي عذاب شديد ولكل خبر وقت يستقر فيه ونهاية ينتهي إليها، ومن ذلك خبر مآلكم وعاقبتكم، فسوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة. ثم وجه الله عز وجل في شأن الجلوس مع الذين يخوضون في آياته فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. أي وإذا رأيت أيها الرسول المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء فابتعد عنهم حتى يدخلوا في حديث خال من السخرية، حتى يدخلوا في حديث خال من السخرية والاستهزاء بآياتنا. وإذا أنساك الشيطان وجلست معهم ثم تذكرت فغادر مجلسهم ولا تجلس مع هؤلاء المعتدين. وليس على الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء، وإنما عليهم أن ينهوهم عما يرتكبونه من منكر لعلهم يتقون فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. ومن فوائد الآيات إثبات أن النوم موت وأن الأرواح تقبض فيه ثم ترد عند الاستيقاظ. فتأمل أنك في كل ليلة تموت ثم ترد إليك روحك مرة ثانية عند الاستيقاظ، ولذلك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الاستدلال على استحقاق الله تعالى للألوهية بدليل الفطرة، فإن أهل الكفر يؤمنون بالله تعالى ويرجعون لفطرتهم عند الاضطرار والوقوع في المهالك فيسألون الله تعالى وحده. ومن الفوائد إلزام المشركين بمقتضى سلوكهم وإقامة الدليل على انقلاب فطرتهم بكونهم يستغيثون بالله وحده في البر عند الشدة ويشركون به حين يسلمهم وينجيهم إلى البر، فهذا إلزام لهم، يعني وحدتموه في الشدة وحدوه في الرخاء. عدم جواز الجلوس في مجالس أهل الباطل واللغو، عدم جواز الجلوس في مجالس أهل الباطل واللغو ومفارقتهم وعدم العودة لهم إلا في حال إقلاعهم عن ذلك، إلا في حال إقلاعهم عن ذلك. ثم قال الله عز وجل: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وذر الذين اتخذوا دينهم، أي دع هؤلاء ودع أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين صيروا دينهم لعبا ولهوا يسخرون منه ويستهزئون به وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلة. وعظ أيها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر من الوعظ والتذكرة تذكير، وعظ أيها النبي الناس بالقرآن حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات. هذا غرض عظيم وغاية شريفة، أن يعظ النبي وأتباعه هؤلاء. لماذا؟ حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات ليس لها من دون الله حليف تستنصر به ولا وسيط يمنع عنها عذاب الله يوم القيامة. وإذا افتدت من عذاب الله بأي فداء لا يقبل منها. أولئك الذين أسلموا إلى هلاك أنفسهم بسبب ما ارتكبوه من المعاصي لهم يوم القيامة شراب متناهي الحرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم. إذن ما هي الغاية من الدعوة إلى الله عز وجل هنا في هذه الآية؟ حتى لا يعذب هؤلاء المشركون، حتى لا يسلم هؤلاء المشركون للعذاب بسبب كفرهم. فليس الغرض أن يكون الداعي إلى الله سيدا عليهم ولا قائدا لهم، وإنما الغرض أن ينجو هؤلاء من عذاب الله. ثم قال الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أنعبد من دون الله أوثانا لا تملك نفعا فتنفعنا ولا ضرا فتضرنا؟ ونرد، أي وأنرد ونرتد عن الإيمان بعد أن وفقنا الله له، فنكون مثل الذي أضلته الشياطين فتركته حيران لا يهتدي سبيله وله أصحاب على الطريق المستقيم. يعني هو أضلته الشياطين وتركته حيران مع كونه له أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الحق وهو يمتنع عن إجابتهم إلى ما يدعونه إليه. قل لهم أيها الرسول: إن هدى الله هو الهدى الحق. وقد أمرنا الله أن ننقاد له سبحانه بالتزام توحيده وعبادته وحده، فهو رب العالمين. وقد أمرنا بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل، وأمرنا بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو وحده الذي يجمع العباد إليه يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. أي وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يوم يقول الله للشيء كن فيكون، أي فهو يكون، حين يقول يوم القيامة قوموا فيقومون، قوله الصدق الذي سيقع لا محالة. وله سبحانه وحده الملك يوم القيامة حين ينفخ إسرافيل في القرن النفخة الثانية، عالم ما غاب وعالم ما شوهد، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، فبواطن الأمور عنده كظواهرها. ومن فوائد الآيات أن الداعية إلى الله تعالى ليس مسؤولا عن محاسبة أحد، بل هو مسؤول عن التبليغ والتذكير فقط. يعني هذه من قوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، إنما هؤلاء الذين يتقون وهؤلاء الدعاء ما عليهم إلا أن يذكروهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. الوعظ من أسباب، من أعظم وسائل إيقاظ الغافلين والمستكبرين. من دلائل التوحيد أن من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا تصرفا هو بالضرورة لا يستحق أن يكون إلها معبودا. ثم افتتح الله تعالى قصة إبراهيم وذكر طرفا منها في هذا الموضع، إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء بعد نوح عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أيها اذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه المشرك آزر: يا أبتي أتجعل الأصنام آلهة تعبدها من دون الله؟ إني أراك وقومك الذين يعبدون الأوثان في ضلال بين وحيرة عن طريق الحق بسبب عبادتكم غير الله. فهو سبحانه المعبود بحق وغيره معبود بباطل. هذه بداية الحوار. ثم قال الله عز وجل مبينا حال إبراهيم، قال سبحانه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك إشارة، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما سبق في الآية السابقة التي ذكر الله تعالى فيها أن إبراهيم رأى أباه وقومه في ضلال مبين. من الذي أراه ذلك؟ الله عز وجل. أي وكما أريناه ضلال أبيه وقومه نريه ملك السماوات والأرض الواسع، ليستدل بذلك الملك الواسع على وحدانية الله واستحقاقه العبادة وحده، ليكون من الموقنين بأن الله واحد لا شريك له وأنه قادر على كل شيء. فمن الذي أراه ملكوت السماوات والأرض؟ ومن الذي وجهه إلى هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. البعض يستدل بهذه الآية على أن معرفة الله عز وجل بالعقل، وهذا استدلال ليس بصواب، خطأ، لأن الله عز وجل هو الذي أراه ملكوت السماوات والأرض كما ذكر في الآية وكما في الآية الأخرى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. لكن العقل وسيلة للفهم ومناط للتكليف، لكن لا يستقل العقل في إدراك رب العالمين سبحانه وتعالى ذاتا وصفات وأسماء، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ولذلك ترى كثيرا من العقلاء الأذكياء يعبدون البقر ويعبدون الأصنام ويعبدون الكواكب ويعبدون الفئران، فأين عقولهم؟ ثم قال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قوله تعالى: فلما جن عليه الليل، أي فحين جن عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما غاب الكوكب قال لا أحب من يغيب، لأن الإله الحق حاضر لا يغيب. وحين رأى القمر طالعا قال هذا ربي، فلما غاب قال لئن لم يوفقني الله لتوحيده وعبادته لأكونن من القوم البعيدين عن دينه الحق. وحين رأى الشمس طالعة قال هذا الطالع ربي، هذا الطالع أكبر من الكواكب ومن القمر. فلما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ولما تبرأ مما يعبدون من دون الله كأنهم سألوه ما تعبد إذن؟ فقال
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
إني وجهت وجهي أي إني أخلصت ديني للذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق مائلا عن الشرك إلى التوحيد الخالص ولست من المشركين الذين يعبدون معه غيره. وهنا وقعت المخاصمة والمجادلة.
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.
أي وخاصمه قومه المشركون في توحيد الله سبحانه وخوفوه من أصنامهم فقال لهم أتخاصمونني في توحيد الله وإفراده بالعبادة وقد وفقني ربي إليه ولست أخاف من أصنامكم فإنها لا تملك ضرا فتضرني ولا نفعا فتنفعني إلا أن يشاء الله. فما شاء الله كائن، ومع علم الله كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أفلا تتذكرون يا قوم ما أنتم عليه من الكفر بالله والشرك به فتؤمنوا بالله وحده. ثم ناقشهم بهذه الحجة،
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
أي وكيف يقع مني خوف لما تعبدون من دون الله؟ كيف يقع مني خوف لما تعبدون من دون الله من أوثان؟ ولا يقع منكم أنتم خوف لشرككم بالله حين أشركتم معه ما خلقه دون برهان لكم على ذلك؟ فأي الجمعين، جمع الموحدين وجمع المشركين، أي الفريقين يعني أي الجمعين أولى بالأمن والسلامة، الذي يوحد ويعبد الله وحده أم الذي يعبد مع الله غيره؟ إن كنتم تعلمون أولاهما فاتبعوه. وأولاهما دون ريب هو جمع المؤمنين الموحدين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
هذه الإجابة، أي الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم، وهم موقوفون وهم موفقون، وفقهم ربهم لطريق الهداية وهم مهتدون، يعني وهم موفقون. والهداية هنا تشمل هداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلالة، تشمل الاثنين معا، لكن سبق أنهم آمنوا وظهر إيمانهم فهم موفقون، أي أن الهداية هداية توفيق.
ومن فوائد الآيات الاستدلال على الربوبية في النظر بالنظر في المخلوقات، منهج قرآني. ومنها الدلائل العقلية الصريحة توصل إلى ربوبية الله عز وجل، وهذا واضح في مناظرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه في هذه الآيات. ولهذا قال الله تعالى في خاتمة هذا الحوار:
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
أيوة تلك الحجة، وهي قوله: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ التي غلب إبراهيم بها قومه حتى انقطعت حجتهم هي حجتنا، وفقناه لمحاجة قومه بها وأعطيناه إياها. نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة. إن ربك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم في خلقه وتدبيره، عليم بعباده. ثم ذكر الله تعالى شيئا من نعمه على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال:
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
ووهبنا له، أي ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده يعقوب، ووفقنا كلا منهما للصراط المستقيم، ووفقنا نوحا من قبلهم، ووفقنا لطريق الحق من ذرية نوح كلا من داود وابنه سليمان كلا من داود وابنه سليمان وأيوب ويوسف وموسى وأخيه هارون. ومثل هذا الجزاء الذي جازينا به الأنبياء على إحسانهم نجازي به المحسنين من غيرهم على إحسانهم. ووفقنا كذلك، إشارة إلى ما سبق ذكر توفيقهم من الأنبياء السابقين، ووفقنا كذلك كلا من زكريا ويحيى وعيسى ابن مريم وإلياس عليهم السلام. وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسلا. ووفقنا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطا صلى الله عليهم وعلى نبينا وعلى جميع أنبيائه وسلم. وكل هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلناهم على العالمين. ووفقنا بعض آبائهم وبعض أبنائهم وبعض إخوانهم ممن شئنا توفيقه واخترناهم واجتبيناهم، يعني واخترناهم ووفقناهم لسلوك الطريق المستقيم الذي هو طريق توحيد الله وطاعته. ثم قال الله عز وجل مبينا أن هذا الطريق هو طريق الله عز وجل، فقال:
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده،
أي ذلك الذي حصل لهم من التوفيق هو توفيق الله، يوفق له من شاء من عباده.
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون،
أي ولو أشركوا مع الله غيره لبطل عملهم، لأن الشرك مبطل للعمل الصالح. ثم ذكر الله عز وجل آية يرجع فيها إلى الأنبياء السابق ذكرهم، يرجع فيها إشارة تعود إلى الأنبياء السابق ذكرهم. وما الذي آتاهم الله عز وجل، وما حال من يكفر بما آتاهم الله تعالى؟ فقال عز وجل: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أي أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين أعطيناهم الكتاب وأعطيناهم الحكمة وأعطيناهم النبوة، فإن يكفر بها قومك، فإن يكفر قومك بما أعطيناهم من هذه الثلاثة فقد هيأنا لها، أي لهذه الأشياء الثلاثة، وأرصدنا لها قوما ليسوا بكافرين بها، بل هم مؤمنون مستمسكون بها، وهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك الأنبياء ومن ذكر معهم من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم هم أهل الهداية حقا، فاتبعهم وتأس بهم، وقل لقومك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقل لقومك لا أطلب منكم على إبلاغ هذا القرآن جزاء، فالقرآن ليس إلا موعظة للعالمين من الإنس والجن ليسترشدوا به إلى الصراط المستقيم والطريق الصحيح. ومن فوائد الآيات من فضائل التوحيد أنه يضمن الأمن للعبد خاصة في الآخرة حين يفزع الناس. تقرر الآيات أن جميع من سبق من الأنبياء إنما بلغوا دعوتهم بتوفيق الله تعالى لا بقدرتهم. الأنبياء يشتركون جميعا في الدعوة إلى توحيد الله تعالى مع اختلاف تشريعاتهم في العبادة. الاقتداء بالأنبياء سنة محمودة وخاصة في أصول التوحيد. الاقتداء بالأنبياء سنة محمودة، قال تعالى: فبهداهم اقتده، وخاصة في أصول التوحيد. ثم قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وما قدر الله حق قدره، أي وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين قالوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله على بشر شيئا من الوحي، قل لهم أيها الرسول من الذي أنزل التوراة على موسى نورا وهداية وإرشادا لقومه، يجعلها اليهود في دفاتر يظهرون منها ما يوافق أهواءهم ويكتمون ما يخالفها كصفة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمتم أنتم أيها العرب من القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا أسلافكم من قبل، قل لهم أيها الرسول. عندما نسأل هذا السؤال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، الجواب: قل لهم أيها الرسول أنزلها الله، قل الله، ثم ذرهم، أي ثم اتركهم في جهلهم وضلالهم حتى يأتيهم اليقين. ثم قال الله عز وجل مبينا فضل القرآن الكريم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أيها هذا القرآن كتاب أنزلناه عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مبارك مصدق لما سبقه من الكتب السماوية، لتنذر به أهل مكة وسائر الناس في مشارق الأرض ومغاربها حتى يهتدوا. والذين يؤمنون بالحياة الآخرة ويؤمنون بهذا القرآن ويعملون بما فيه ويحافظون على صلاتهم بإقامة أركانها وفروضها ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها شرعا، هؤلاء هم الذين يؤمنون بالقرآن. الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالقرآن ويحافظون على صلواتهم. ثم بين الله عز وجل عظيم ذنب من افترى على الله كذبا ونسب إلى الله عز وجل ما لا ينبغي أن ينسب إليه، فقال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أي لا أحد أعظم ظلما ممن اختلق على الله كذبا بأن قال ما أنزل الله على بشر من شيء، أو قال كذبا إن الله أوحى إليه والله لم يوحي إليه شيئا، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله من القرآن. ولو ترى، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو ترى أيها الرسول حين تصيب هؤلاء الظالمين سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالتعذيب والضرب، يقولون لهم على سبيل التعنيف يعني ضرب باليد، الملائكة تضربهم عند الموت وتقول لهم على سبيل التعنيف: أخرجوا أنفسكم فنحن نقبضها في هذا اليوم، وفي هذا اليوم تجزون عذابا يهينكم ويذلكم بسبب ما كنتم تقولون على الله من الكذب بادعاء النبوة والوحي وإنزال مثل ما أنزل الله وبسبب تكبركم بادعاء النبوة والوحي وإنزال مثل ما أنزل الله، يعني ادعائهم هذه الأمور الثلاثة النبوة والوحي وإنزال مثل ما أنزل الله، وبسبب تكبركم عن الإيمان بآياته لو ترى ذلك لرأيت أمرا فظيعا، لو ترى ذلك لرأيت أمرا فظيعا. وهذه الآية مما استدل به بعض أهل السنة على عذاب القبر، ووجه الدلالة منها أنهم قالوا اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، فأخذوا هذه الدلالة وقالوا هذا دليل على أنهم يعذبون في قبورهم قبل بعثهم يوم القيامة. وقوله ولقد جئتمونا فرادى، أي ويقال لهم يوم البعث ولقد أتيتمونا في هذا اليوم أفرادا، لا مال معكم ولا رئاسة، كما أنشأناكم أول مرة حفاة عراة غرلا، وتركتم ما أعطيناكم، ما خولناكم يعني ما أعطيناكم، وتركتم ما أعطيناكم من ذلك خلفكم في الدنيا رغما عنكم، وما نرى اليوم معكم آلهتكم الذين زعمتم أنهم وسطاء لكم، وزعمتم أنهم شركاء لله في استحقاق العبادة، لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم كما في القراءة الأخرى، والآية فيها قراءتان في هذه الكلمة، لقد تقطع بينكم ولقد تقطع بينكم، والبين ظرف وقد يتوسع فيه وينسب الفعل إليه، فإذا نسب إليه ترفع لقد تقطع بينكم، وفيها معنى آخر، وعليه جاء التفسير الذي أمامكم، لقد تقطع الوصال بينكم، هذه مناسبة لقراءة لقد تقطع بينكم، لأن البين قد يطلق على الوصل، لقد تقطع وصلكم، وتكون كلمة البين من الأضداد، تستخدم في الوصل وتستخدم في البعد، لقد تقطع بعد ما بينكم، يعني صارت المسافة بينكم وبين ما ملكتم وبين ما أعطيتم بعيدة، وبينكم وبين شركائكم وشفعائكم بعيدة. وعلى القراءة الأخرى في أحد التوجيهين لقد تقطع بينكم، أي تقطع وصلكم، وهنا يقول لقد تقطع الوصال بينكم، وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعتهم وأنكم شركاء لله. فقوله لقد تقطع بينكم أي لقد تقطع الوصال بينكم، وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعتهم وأنهم شركاء لله. ومن فوائد الآيات إنزال الكتب على الأنبياء هو سنة الله في المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم، ومنها أعظم الناس كذبا وفرية هو الذي يكذب على الله تعالى، فينسب أو ينفي ويثبت في حق الله تعالى أمرا ليس عليه دليل صحيح، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، من ينسب إلى الله أو ينفي عن الله دون دليل صحيح هذا ممن يفتري على الله الكذب. فيدخل في وعيد هذه الآية من أثبت لله وصفا ليس له، أو نفى عن الله عز وجل اسما أو وصفا أثبته الله تعالى لنفسه. ثم قال في الفوائد: كل أحد يبعث يوم القيامة فردا متجردا عن المناصب والألقاب فقيرا ويحاسب وحده. ثم قال الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. أي إن الله وحده هو الذي يشق الحب فيخرج منه الزروع، ويشق النوى فيخرج منه النخل، ويخرج الحي من الميت إذ يخرج الإنسان وسائر الحيوان من النطفة، ويخرج الميت من الحي إذ يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاج ذلكم الذي يصنع، هذا هو الله الذي خلقكم، ذلكم الله فكون أي فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع صنعه. ثم قال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. أي وهو الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل، وهو الذي جعل الليل سكنا للناس يسكنون فيه عن الحركات لطلب المعاش ليستريحوا من تعبهم في طلبه في النهار، وهو الذي جعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر. ذلك المذكور من بديع الصنع هو تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد، العليم بخلقه وما يصلح لهم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أي وهو سبحانه الذي خلق لكم يا بني آدم النجوم في السماء لتهتدوا بها في أسفاركم إذا اشتبهت عليكم الطرق في البر والبحر. قد بينا الأدلة والبراهين الدالة على قدرتنا لقوم يتدبرون تلك الأدلة، والبراهين فيستفيدون منها. ولهذا قال: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فلما ذكر الثانية وهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم، فقد بدأ خلقكم بخلق أبيكم من طين ثم خلقكم منه وخلق لكم ما تستقرون فيه كأرحام أمهاتكم ومستودعا تستودعون فيه كأصلاب آبائكم. قد بينا الآيات لقوم يفهمون كلام الله. ثم قال عز وجل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أي وهو سبحانه الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر فأنبتنا به كل صنف من أصناف النبات فأخرجنا من النبات زرعا وشجرا أخضر نخرج منه حبا يركب بعضه بعضا كما يقع في السنابل ومن طلع النخل تخرج لذوقه قريبة ينالها القائم والقاعد وأخرجنا بساتين من العنب وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلا ورقهما مختلفا ثمرهما. انظروا أيها الناس إلى ثمره أول ما يبدو وإليه حين ينضج إن في ذلكم أيها الناس لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون بالله، فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين. ثم قال عز وجل: ذاكرا منكرا على المشركين ما هم فيه من حال. قال سبحانه: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وجعلوا لله شركاء الجن أي وصير المشركون الجن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر، وقد أوجدهم الله ولم يخلقهم غيره فهو أولى بأن يعبد. واختلقوا بنين كما فعلت اليهود بعزير والنصارى بعيسى، وبنات كما فعل المشركون بالملائكة، تنزه وتقدس عما يصفه أهل الباطل. ثم قال الله عز وجل واصفا نفسه: بديع السماوات والأرض، أي وهو سبحانه خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال سابق. البديع هو الذي يخلق على غير مثال سابق. كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة؟ ثم لماذا يكون له ولد أصلا وهو قد خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء؟ من فوائد الآيات الاستدلال ببراهين الخلق والرزق، مثل تخليق النبات ونموه وتحول شكله وحجمه ونزول المطر، وببرهان الحركة، حركة الأفلاك وانتظام سيرها وانضباطها، وكلاهما ظاهر مشاهد. يستدل بهذا كله على انفراد الله سبحانه بالربوبية واستحقاق الألوهية. هذه كلها صفات ربوبية، فيستدل بها على استحقاق توحيد الألوهية. ولهذا قال بعدها مباشرة: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، وهو سبحانه خالق كل شيء فاعبدوه، أي وحده، لأنه هو الذي يستحق أن يعبد، لأنه هو وحده الذي خلق سبحانه وتعالى. ومن الفوائد بيان ضلال وسخف عقول المشركين في عبادتهم للجن. ثم قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ذلكم أيها الناس المتصف بتلك الصفات هو ربكم، فلا رب لكم غيره ولا معبود بحق غيره، وهو موجد كل شيء فاعبدوه وحده، فهو المستحق للعبادة وهو على كل شيء حفيظ. لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، وهو سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بها، وهو اللطيف بعباده الصالحين الخبير بهم. وقد استدل المعتزلة الذين ينكرون الرؤية يوم القيامة رؤية الله عز وجل بهذه الآية، وقالوا إن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار، ورؤية الله عز وجل في يوم القيامة ثابتة، لكن المنفي في هذه الآية رؤية الإدراك والإحاطة، هذا هو المنفي في هذه الآية. أما الرؤية فقد ثبتت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قد جاءكم أيها الناس حجج واضحة وبراهين جلي وبراهين جلية من ربكم، فمن تعقلها وأذعن فنفع ذلك يعود إليه. قد جاءكم أيها الناس حجج واضحة وبراهين جلية من ربكم، فمن تعقلها وأذعن فنفع ذلك يعود إليه، ومن عمي عنها ولم يتعقلها ولم يذعن لها فضرر ذلك مقصور عليه. ولست عليكم رقيبا أحصي أعمالكم، إنما أنا رسول من ربي وهو الرقيب عليكم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. أي وكما نوعنا الأدلة والبراهين على قدرة الله تعالى، ننوع الآيات في الوعد والوعيد والوعظ، وسيقول المشركون: ليس هذا وحيا، وإنما درسته عن أهل الكتاب من قبلك، وقرئ وليقولوا دارست، يعني بصيغة المفعلة أجلست مع من تدرس معه هذا، وليقولوا درسته عن أهل الكتاب من قبلك، ولنبين الحق للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يقبلون الحق ويتبعونه. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. أي اتبع أيها الرسول عليه الصلاة والسلام ما يوحيه إليك ربك من الحق، فهو سبحانه لا معبود بحق غيره، ولا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم، فأمرهم إلى الله. ولو شاء الله ألا يشركوا به أحدا ما أشركوا به أحدا. وما جعلناك أيها الرسول رقيبا تحصي عليهم أعمالهم، ولست عليهم بقيم، إنما أنت رسول وما عليك إلا البلاغ. ثم وجه الله عباده المؤمنين في شأن آلهة المشركين حفاظا على دين المؤمنين، فقال الله سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. أي ولا تسبوا الأصنام التي يعبدها المشركون مع الله، وإن كانت أحقر شيء وأولاه بالسب. لماذا؟ حتى لا يسب المشركون الله تطاولا عليه وجهلا بما يليق به سبحانه. وكما زين لهؤلاء ما هم عليه من الضلال، زينا لكل أمة عملهم خيرا كان أو شرا، فأتوا ما زينا لهم منه، ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا ويجازيهم عليه. وهذه الآية يستدل بها على سد الذرائع، فقد يكون الأمر في أصله مباح، أو الشيء في أصله مباحا، لكنه يتوصل به إلى ما حرمه الله عز وجل فيمنع حينئذ، فيستدل بهذه الآية على سد الذرائع. ثم قال تعالى:
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
أي أقسم المشركون بالله أشد أيمانهم التي يقدرون عليها لئن جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام لئن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها ليؤمنن بها قل لهم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم أيها الرسول الآيات ليست عندي فأنزلها إنما هي عند الله ينزلها متى شاء وما يدريكم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون وقرئ إنها إذا جاءت لا يؤمنون على الاستئناف على الاستئناف وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوه لا يؤمنون بل يبقون على عنادهم وجحودهم لأنهم لا يريدون الهداية ثم قال عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي نقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء للحق كما حلنا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة بسبب عنادهم ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون وفي هذه الآيات فوائد منها تنزيه الله تعالى عن الظلم الذي ترسخه عقيدة الجبر وبيان أن كفر العباد وشركهم أمر يحدث باختيارهم هذا من قول قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ومن الفوائد ليس بمقدور نبي من الأنبياء أن يأتي بآية من عند نفسه أو متى شاء بل ذلك أمر مردود لله تعالى فهو القادر وحده على ذلك وهو الحكيم الذي يقدر نوع الآية ووقت ظهورها ومنها النهي عن سب آلهة المشركين حذرا من مفسدة أكبر وهي التعدي بالسب على جناب رب العالمين ففي الآية أيضا دليل على قاعدة أخرى وهذه القاعدة إذا تعارضت مفسدتان إحداهما صغرى وإحداهما كبرى ولزم الوقوع في إحداهما فإنما يلزم الوقوع في الصغرى دفعا للكبرى وإذا تعارضت مصلحتان إحداهما صغرى وإحداهما كبرى ولزم تضييع أحدهما فإنما نضيع الصغرى تحصيلا للكبرى فإذا رأيت أن سب آلهة المشركين مصلحة لكن ترك سب الله عز وجل على لسان المشركين مصلحة أعظم ولا بد من إحداهما لابد من تضييع إحداهما فلنكف ولنمسك ألسنتنا عن سب آلهة المشركين حتى لا يسب رب العالمين سبحانه وتعالى وهناك أيضا مفسدتان مفسدة السكوت عن سب آلهتهم قد يرى البعض هذا مفسدة ومفسدة سب الله عز وجل فإذا كان لابد من الوقوع في إحداهما فمفسدة السكوت عن سبهم دفعا لمفسدة سب الله عز وجل هو المتحتم حينئذ فالمفسدة الكبرى تدفع بالصغرى، والمصلحة الكبرى تحصل بتضييع الصغرى. قد يحول الله تعالى بين العبد والهداية ويصرف بصره وقلبه على غير الطاعة عقوبة له على اختياره الكفر. ثم قال عز وجل:
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
هم يطلبون إنزال الآيات، والنتيجة هذه: ولو أنا أجبناهم بالإتيان بما اقترحوه فنزلنا عليهم الملائكة وشاهدوهم وكلمهم الموتى وأخبروهم بصدقك فيما جئت به وجمعنا لهم كل شيء مما اقترحوه، يواجهون معاينة ما كانوا ليؤمنوا بما جئت به، إلا من شاء الله له الهداية منهم ولكن أكثرهم يجهلون ذلك فلا يلجؤون إلى الله ليوفقهم للهداية. يعني كان الأولى بهم أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى داعينه أن يهديهم بدلا من أن يطلبوا نزول الآيات. ثم قال سبحانه:
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
وكذلك إشارة إلى ما سبق من ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم بعداوة هؤلاء، أي وكما ابتليناك بمعاداة هؤلاء المشركين لك ابتلينا كل نبي من قبلك، فجعلنا لكل واحد منهم أعداء من مردة الإنس وأعداء من مردة الجن يوسوس بعضهم لبعض فيزينون لهم الباطل ليخدعوهم، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه ولكنه شاء لهم ذلك ابتلاء فاتركهم وما يفترون من الكفر والباطل ولا تعبأ بهم. ثم قال عز وجل: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
ولتصغى
أي ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض، هذه الوساوس المزخرفة، وساوس مزخرفة، زخرف القول غرورا، كان يسمي الشيء القبيح باسم حسن فيسمي الخمر مشروب روحي، ويسمي الربا فائدة مثلا، ويسمي الراقصة فنانة، ويسمي الأشياء الحسنة بأسماء قبيحة. فإذا رأى حجاب المرأة قال خيمة، وإذا رأى التمسك بالأصول قال هؤلاء رجعيون متخلفون. زخرف القول غرورا، من الذي يميل قلبه إلى هذه الوساوس؟ ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليقبلوه لأنفسهم ويرتضوه لها وليكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام. ثم قال عز وجل:
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، هل يعقل أن أقبل غير الله حكما بيني وبينكم؟ فالله هو الذي أنزل عليكم القرآن مبينا مستوفيا، فالله هو الذي أنزل عليكم القرآن مبينا مستوفيا لكل شيء، واليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعلمون أن القرآن منزل عليك مشتملا على الحق لما وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك، فلا تكونن من الشاكين فيما أوحينا إليك. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض أهل العلم والمراد به الأمة، وقيل هو خطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة أجمعين، فلا تكونن من الممترين، أي فلا تكونن من الشاكين، فلا تكونن من الشاكين فيما أوحي إليك.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
أي وبلغ القرآن غاية الصدق في الأقوال والأخبار، لا مغير لكلماته، وهو السميع لأقوال عباده العليم بها، فلا يخفى عليه شيء منها، وسيجازي من يسعى لتبديل كلماته. ثم قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
أي ولو قدر أنك أطعت أيها الرسول أكثر من في الأرض من الناس يضلونك عن دين الله، فقد جرت سنة الله أن يكون الحق مع القلة،
فأكثر الناس لا يتبعون إلا الظن الذي لا مستند له، حيث ظنوا أن معبوداتهم تقربهم إلى الله زلفى، وهم يكذبون في ذلك. وهذه الآية تدل على بطلان أخذ الصواب من الكثرة، فعندما يقع الناس في أمر ما ويأخذون الآراء ويحتكمون إلى الكثرة، فإذا جاء المختارون أكثر أو جاء المعارضون أكثر أخذوا رأي الكثرة، هذا معيار باطل. وقد جاء بيان بطلانه في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل، هذا أحدها: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، فهذا معيار باطل. فالكثرة ليست علامة على حق، والقلة ليست علامة على باطل. ثم إن ربك أيها الرسول أعلم بمن يضل عن سبيله من الناس، وهو أعلم بالمهتدين إليها، يعني إلى سبيل الله عز وجل، وهو أعلم بالمهتدين إليها، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ومن فوائد الآيات: الهدف الأعظم للعبد اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله عز وجل، ويعمل بذلك ويرجو عون ربه في اتباعه، ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته. ومنها من إنصاف القرآن للقلة المؤمنة العالمة إسناده الجهل والضلال إلى أكثر الخلق. ومنها أن من سنته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجن للأنبياء وأتباعهم، هذا من السنن الكونية، من السنن الكونية ظهور أعداء من الإنس والجن للأنبياء وأتباعهم، لأن الحق يعرف بضده من الباطل. ومن الفوائد القرآن صادق في أخباره، عادل في أحكامه، لا يعثر في أخباره على ما يخالف الواقع، ولا في أحكامه على ما يخالف الحق. ثم قال عز وجل:
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
أي فكلوا أيها الناس مما ذكر اسم الله عليه عند الذبح إن كنتم مؤمنين حقا ببراهينه الواضحة. وما الذي يمنعكم أيها المؤمنون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ وقد بين الله لكم ما حرمه عليكم، فيجب عليكم تركه إلا إذا ألجأتكم إليه الضرورة، فالضرورة تبيح المحظور. وإن كثيرا من المشركين ليبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسدة جهلا منهم، حيث يحلون ما حرم الله عليهم من الميتة وغيرها، ويحرمون ما أحل الله لهم من البحيرة والوصيلة والحامي وغيرها. إن ربك أيها الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله، وسيجازيهم على تجاوزهم لحدوده. ثم قال عز وجل:
وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
أي واتركوا أيها الناس ارتكاب المعاصي في العلانية والسر، إن الذين يرتكبون المعاصي في السر أو العلانية سيجزيهم الله على ما اكتسبوه منها. ثم قال:
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
أي واتركوا أيها الناس ارتكاب المعاصي في العلانية والسر، إن الذين يرتكبون المعاصي في السر أو العلانية سيجزيهم الله على ما اكتسبوه منها. ولا تأكلوا أيها المسلمون مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء ذكر عليه اسم غيره أو لا، وإن الأكل منه لخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وإن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم في أكل الميتة، وإن أطعتموهم أيها المسلمون فيما يلقونه من الشبه لإباحة الميتة كنتم أنتم وهم سواء في الشرك. ومن الشبه التي كانوا يلقونها على المسلمين قولهم: إن ما ذبحتموه قتلتموه أنتم، وإنما مات حتف أنفه قتله الله عز وجل، فكيف تأكلون ما قتلتموه بأيديكم ولا تأكلوا ما قتله الله عز وجل؟ فهذه شبهة يلقيها المشركون على المسلمين، يقول الله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم قال عز وجل:
أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
أي هل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميتا لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي، هل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميتا لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي، فأحييناه بهدايته للإيمان والعلم والطاعة مع من هو في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي لا يستطيع الخروج منها، هل يستويان؟ الثاني قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك، كما حسن لهؤلاء المشركين ما هم عليه من الشرك وأكل الميتات والجدال بالباطل، حسن للكافرين ما كانوا يعملون من المعاصي ليجازوا عليها يوم القيامة بالعذاب الأليم. ومثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من صد عن سبيل الله، جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء يعملون حيلهم وكيدهم في الدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم. والواقع أن مكرهم وكيدهم إنما يعود عليهم، ولكنهم لا يحسون بذلك لجهلهم واتباع أهوائهم. ثم قال تعالى واصفا حال هؤلاء عندما تأتيهم الآيات: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أي وإذا جاءت كبراء الكفار آية من الآيات التي ينزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا لن نؤمن حتى يعطينا الله مثل ما أعطى الأنبياء من النبوة والرسالة، فرد الله عليهم بأنه أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبائها، وقرئ الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الله أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبائها، فيختصوه بالنبوة والرسالة. سينال هؤلاء الطغاة ذل وإهانة لتكبرهم عن الحق، وعذاب شديد بسبب مكرهم. سيصيب الذين أجرموا صغار يعني ذل وإهانة، لماذا؟ لتكبرهم عن الحق، وعذاب شديد بسبب مكرهم. ومن فوائد الآيات أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، وأن كل من تكلم في الدين بما لا يعلمه أو دعا الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل فهو معتد ظالم لنفسه وللناس، وكذلك كل من أفتى وليس هو بكفء للإفتاء. أن هذا الذي يتكلم بغير علم يصد الناس عن العلماء، لو سكت لذهب الناس إلى أهل العلم. ومن الفوائد: منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسه بل متعدية لغيره من الناس. ثم قال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أي فمن يرد الله أن يوفقه إلى طريق الهداية يفسح صدره ويهيئه لقبول الإسلام، أو يفسح صدره ويهيئه لقبول الإسلام. ومن يرد أن يخذله ولا يوفقه للهداية يجعل صدره شديد الضيق عن قبول الحق، بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى السماء وعجزه عن ذلك بذاته. وكما جعل الله حال الضال بهذه الحال من الضيق الشديد يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به. فنسأل الله أن يشرح للحق صدورنا وأن يجنبنا الضلال وطرقه وأهله. ثم قال عز وجل مبينا حال ما شرعه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.
تهتدون. أي هذا الذي شرعناه لك أيها الرسول هو صراط الله المستقيم، هو صراط الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. قد بينا الآيات لمن له وعي وفهم يعي به عن الله. ثم قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. لهم دار السلام أي لهم دار يسلمون فيها من كل مكروه وهي الجنة، فالجنة دار السلام، والله ناصرهم ومؤيدهم جزاء على ما كانوا يعملون من الصالحات. ويوم يحشرهم أو ويوم نحشرهم كما في القراءة الأخرى، أي واذكر أيها الرسول يوم يحشر الله الثقلين من الإنس والجن، ثم يقول الله: يا معشر الجن قد أكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله. وقال أتباعهم من الإنس مجيبين ربهم: يا ربنا تمتع كل منا بصاحبه. فالجني تمتع بطاعة الإنسي له، والإنسي تمتع بنيل شهواته، وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا. فهذا يوم القيامة. قال الله عز وجل: النار مستقركم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله من قدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم. هذه المدة المستثناة، فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار. إن ربك أيها الرسول، إن ربك حكيم في تقديره وتدبيره، عليم بعباده وبمن يستحق منهم العذاب. ثم قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أي وكما ولينا المردة من الجن وسلطناهم على بعض الناس ليضلوهم، نولي كل ظالم ظالما يحثه على الشر ويحضه عليه وينفره عن الخير ويزهده فيه، جزاء لهم على ما كانوا يكسبون من المعاصي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فاحذر هذه العقوبة، كلما كنت مرابطا على الطاعة هيأ الله لك أخا يعينك على الطاعة، والعكس بالعكس كما في هذه الآية: بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أي ونقول لهم يوم القيامة: يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل من جنسكم، فهم من الإنس، يتلون عليكم ما أنزل الله عليكم ويخوفونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة؟ قالوا: بلى، أقررنا اليوم على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا، وأقررنا بلقاء هذا اليوم، لكن كذبنا رسلك وكذبنا بلقاء هذا اليوم، وخدعتنا الحياة الدنيا بما فيها من زينة وزخرف ونعيم زائل، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله،
ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان لفوات وقته. ومن الفوائد سنة الله في الضلال والهداية أنهما من عنده تعالى، أي بخلقه وإيجاده، وهما من فعل العبد باختياره بعد مشيئة الله عز وجل. فالهداية والضلال خلق الله، إذن هما فعل الله من جهة الخلق والإيجاد، وهما فعل العبد من جهة الاختيار، من جهة الاختيار. وما ربك بظلام للعبيد. ولاية الله للمؤمنين بحسب أعمالهم الصالحة، فكلما زادت أعمالهم الصالحة زادت ولايته لهم والعكس. فاحرص على ولاية الله عز وجل ولا تضيعها بالمعاصي. ومنها من سنة الله أن يولي كل ظالم ظالما مثله، يدفعه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه. ثم قال عز وجل: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ذلك إشارة إلى ما سبق من الحديث عن إرسال الرسل. إرسال الرسل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ لماذا؟ للإعذار، أي لإزالة العذر. الإعذار يعني إزالة العذر. يقال عذر فلان فلانا، يعني سامحه وجعل له عذرا. أعذر فلان فلانا يعني أزال عذره، لم يبق له شيئا يعتذر به، لم يبق له شيئا يعتذر به. ومنه قوله في الحديث: أعذر الله إلى امرئ أنظره حتى بلغه الستين. أعذره أي لم يبق له عذرا، أزال عذره. فالفعل هنا مزيد بالهمزة، ومن معاني هذه الهمزة الإزالة. ذلك الإعذار بإرسال الرسل إلى الإنس والجن لئلا يعاقب أحد على ما جناه وهو يرسل إليه رسول، وهو لم يرسل إليه رسول. تاني: ذلك الإعذار بإرسال الرسل إلى الإنس والجن لئلا يعاقب أحد على ما جناه وهو لم يرسل إليه رسول ولم تبلغه دعوة، فلم نعذب أمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم. هذا من رحمة الله بالعباد. ولكل منهم درجات بحسب أعمالهم، فلا يستوي كثير الشر وقليله، ولا التابع والمتبوع، كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات. وليس ربك بغافل عما كانوا يعملونه، بل هو مطلع عليه لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم. وربك أيها الرسول، وربك هو الغني عن عباده، فلا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم، ولا يضره كفرهم، ومع غناه عنهم فهو ذو رحمة بهم. إن يشأ إهلاكهم، إن يشأ إهلاككم أيها العباد العصاة، يستأصلكم بعذاب من عنده، ويوجد بعد إهلاككم من يشاء ممن يؤمنون به ويطيعونه، كما خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. فالطاعة خيرها لكم، والمعصية شرها عليكم، وربكم غني عنكم. إذا أراد أن يستأصلكم استأصلكم وجاء بغيركم. وقد قرأنا في سورة النساء آية في هذا المعنى، وهي قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. إنما توعدون به أيها الكفار من البعث والنشور والحساب والعقاب لآت لا محالة، ولن تفوتوا ربكم بالهرب وما أنتم بمعجزين، أي لن تهربوا لن تستطيعوا الهرب، فهو آخذ بنواصيكم ومعذبكم بعذابه. ثم قال عز وجل: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أي قل أيها الرسول، قل يا قوم اثبتوا على طريقتكم وما أنتم عليه من الكفر والضلال، فقد أعذرت وأقمت الحجة عليكم بالبلاغ المبين. فلست مباليا بكفركم وضلالكم، بل سأثبت على ما أنا عليه من الحق، فستعلمون من يكون له النصر في الدنيا ومن يرث الأرض ومن له الدار الآخرة، إنه لا يفوز المشركون لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل عاقبتهم الخسران وإن تمتعوا بما تمتعوا به في الدنيا، أو وإن تمتعوا بما تمتعوا به في الدنيا. طيب، هو يقول قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، هذا فعل أمر، والشراح قالوا اثبتوا على طريقتكم، وهذا الأمر أمر تهديد، أمر تهديد، أن الأمر له معاني كثيرة. فقد يقول القائل: كيف يقول لهم الرسول، أو كيف يؤمر أن يقول لهم اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والضلال؟ وهذا كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فهذا أمر تهديد. وكقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أيضا أمر تهديد. ولذلك هذه المواضع يأتي بعدها ذكر العذاب لمن كفر: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. هذا كله تهديد، أمر يفيد التهديد. ثم قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. أي وابتدع المشركون بالله، ابتدعوا بدعة، ما هي؟ أن جعلوا لله مما خلق من الزروع والأنعام قسما، فزعموا أنه لله، وقسما آخر لأوثانهم وأنصابهم، فما خصصوه لشركائهم لا يصل إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين، وما خصصوه لله فهو يصل إلى شركائهم من الأوثان يصرف في مصالحها، ألا ساء حكمهم وقسمتهم. ثم قال عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أي وكما حسن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر فيما سبق، يعني حسن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس، ليهلكوهم يعني الشياطين، ضمير المستتر هنا عائد على الشياطين، ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، وليلبسوا عليهم دينهم أي وليخلطوا عليهم دينهم، فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع. ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء ذلك لحكمة بالغة. فاترك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاترك أيها الرسول هؤلاء المشركين وافتراءهم الكذب على الله، فإن ذلك لا يضرك، وسلم أمرهم لله. ومن فوائد الآيات تفاوت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات يوجب تفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب. ذم الله المشركين بسبع صفات هي الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء، فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم. اتباع الشيطان موجب لانحراف الفطرة حتى تصل لاستحسان القبيح، مثل قتل الأولاد ومساواة أصنامهم بالله عز وجل. هذا من يعني من نتاج اتباع الشيطان وطاعة الشيطان. ثم قال سبحانه: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. أي وقال المشركون هذه أنعام وزروع ممنوعة، حجر يعني ممنوعة محجورة، لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافترائهم من خدام الأوثان وغيرهم. هذا يذكرك بصنيع سدنة الأضرحة وما يوضع فيها من نذور وعلى من تنفق هذه النذور، هي حجر لا يطعمها إلا من يشاءون بزعمهم، والله المستعان. وهذه أنعام حرمت ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها وهي البحيرة والسائبة والحامي، وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح. طبعا سبق تعريف هذه في سورة المائدة بالأمس. وإنما يذبحونها باسم أصنامهم، ارتكبوا ذلك كله كذبا على الله أن ذلك من عنده، سيجزيهم الله بعذابه بسبب ما كانوا يفترونه عليه. وقالوا ما في بطون هذه السوائب والبحائر من الأجنة إن ولد حيا حلال على ذكورنا محرم على نسائنا، وإن ولد ما في بطونها من الأجنة ميتا فالذكور والإناث فيه شركاء سيجزيهم الله بقولهم هذا ما كانوا يستحقون إنه حكيم في تشريعه وتدبير شؤون خلقه عليم بهم. ثم قال سبحانه مبينا خسارة هؤلاء وسفههم، قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أي قد هلك الذين قتلوا أولادهم لخفة عقولهم ولجهلهم وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام ناسبين ذلك إلى الله كذبا، قد بعدوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين إليه. ثم قال عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا مما يذكرنا الله عز وجل فيه بنعمه علينا. فالله سبحانه هو الذي خلق بساتين مبسوطة على وجه الأرض دون ساق ومرفوعة عليها ذات ساق، وهو الذي خلق النخل وجعل الزرع مختلفا ثمره في الشكل والطعم، وهو الذي خلق الزيتون والرمان ورقهما متشابه وطعمهما غير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وأدوا زكاته يوم حصاده ولا تتجاوزوا الحدود الشرعية في الأكل والإنفاق فإن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيهما ولا في غيرهما بل يبغضه، إن الذي خلق ذلك كله هو الذي أباحه لعباده فليس للمشركين تحريمه. يعني هؤلاء الذين يقولون هذا حلال لفلان وحرام لفلان، هل خلقتموه؟ هل خلقته الأوثان؟ الله عز وجل هو الذي خلقه. وقوله ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام ما هو صالح لأن يحمل عليه ككبار الإبل وما ليس صالحا لذلك كصغاره وكالغنم، كلوا مما رزقكم الله من هذه الأشياء التي أباحها لكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم وتحريم ما أحله كما يفعله المشركون، إن الشيطان لكم عدو واضح العداوة حيث يريد منكم أن تعصوا الله بذلك. ومن فوائد الآيات الأهواء سبب تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، يعني تحريم الحلال وتحليل الحرام لا يكون إلا بهوى. وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها مع جواز الأكل منها قبل إخراج زكاتها ولا يحسب من الزكاة، يعني إذا أكل منها قبل إخراج الزكاة لا يحسب من الزكاة. التمتع بالطيبات مع عدم الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل والإنفاق، استفادوا من الآية في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر، يستفاد منها التمتع بالطيبات، ومن قوله ولا تسرفوا يستفاد منه عدم الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل والإنفاق. ثم قال الله عز وجل ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هذه أربعة، خلق الله لكم ثمانية أصناف، من الضأن زوجين ذكرا وأنثى، ومن المعز اثنين، قل للمشركين والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هل حرم الله تعالى الذكرين منهما لعلة الذكورة؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الإناث، أم أنه حرم الأنثيين لعلة الأنوثة؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الذكرين، أم أنه حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لعلة اشتمال الرحم عليه؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تفرقون بين ما اشتملت عليه الأرحام بتحريم ذكوره تارة وتحريم إناثه تارة، أخبروني أيها المشركون بما تستندون عليه من علم صحيح إن كنتم صادقين في دعواكم أن تحريم ذلك من الله. سبق ذكر ما حرموه وما أباحوا، والله عز وجل يوجه بنقاشهم نقاشا عقليا فيما حرموه وفيما أباحوا. هذه الأربعة الأصناف الأولى أو الأربعة الأزواج الأولى. ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين
أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
وبقية الأصناف الثمانية هي زوجان من الإبل وزوجان من البقر، والأمر بالحوار للنبي صلى الله عليه وسلم معهم والنقاش. قل أيها الرسول للمشركين الله حرم ما حرم منها لذكورته أم لأنوثته أم لاشتمال الرحم عليه؟ أم كنتم أيها المشركون حاضرين بزعمكم حين وصاكم الله بتحريم ما حرمتم من هذه الأنعام؟ فلا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن افترى على الله الكذب فنسب إليه تحريم ما لم يحرم ليضل الناس عن الصراط المستقيم بغير علم يستند إليه إن الله لا يوفق للهداية الظالمين بافترائهم الكذب على الله. ثم قال سبحانه
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
أي قل أيها الرسول لا أجد فيما أوحاه الله إلي شيئا محرما إلا ما مات دون ذكاء أي دون ذبح أو كان دما ألجأته الضرورة أو كان دما سائلا يبقى الميتة والدم أو كان لحم خنزير فإنه نجس حرام أو كان مما ذبح على غير اسم الله كالمذبوح لأصنامهم فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات لشدة الجوع غير طالب تلذذا بأكلها وغير متجاوز حد الضرورة فلا إثم عليه في ذلك. يبقى شرط الضرورة أمران، الأمر الأول ألا يتلذذ بالأكل، الثاني ألا يتجاوز حد الضرورة. إن ربك غفور للمضطر إن أكل منها رحيم به. ثم ذكر ولما ذكر الله عز وجل ما حرمه على الأمة ذكر ما حرمه على اليهود ليبين أن ما حرمه المشركون من الأنعام لا يستندون فيه على ما جاء من عند الله وإنما يتبعون فيه إملاء الشيطان. فقال وحرمنا على اليهود ما لم تتفرق أصابعه كالإبل والنعام، هذا معنى الآية. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي وحرمنا على اليهود ما لم تتفرق أصابعه كالإبل والنعام. وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورها أو ما حملته الأمعاء أو ما اختلط بعظم كالألية والجنب، وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقد مضت هذه الآية في سورة النساء. وإنا لصادقون في كل ما نخبر به. ومن فوائد الآيات أن في الآيات دليلا على إثبات المناظرة في مسائل العلم وإثبات القول بالنظر والقياس. الوحي وما يستنبط منه هو الطريق لمعرفة الحلال والحرام فقط. إن من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله. ومن الفوائد من رحمة الله بعباده الإذن لهم في تناول المحرمات عند الاضطرار، هذا من رحمة الله بعباده. ثم قال سبحانه
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون
أي فإن كذبوك أيها الرسول ولم يصدقوا بما جئت به من ربك فقل ترغيبا لهم ربكم ذو رحمة واسعة ومن رحمته بكم إمهاله لكم وعدم معاجلته لكم بالعذاب وقل لهم تحذيرا لهم إن عذابه لا يرد عن القوم الذين يرتكبون المعاصي والآثام إذن هذا فيه من الفوائد الجمع بين الترغيب والترهيب ثم ذكر الله عز وجل ما احتج به المشركون في معاصيهم فقال ما حاصل معناه سيقول المشركون محتجين بمشيئة الله وقدره على صحة إشراكهم بالله لو شاء الله يقولون هم يعني يقولون لو شاء الله ألا نشرك نحن ولا آباؤنا بالله لما أشركنا به ولو شاء الله ألا نحرم ما حرمنا على أنفسنا لما حرمنا وبمثل حجتهم الضاحضة وبمثل حجتهم الداحضة كذب الله الذين من قبلهم برسلهم كذب الذين من قبلهم برسلهم قائلين لو شاء الله ألا نكذب بهم لما كذبنا بهم واستمروا على هذا التكذيب حتى ذاقوا عذابنا ذكر الله مقالهم أنهم يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ثم ذكر مثالهم في الأمم السابقة كذلك كذب الذين من قبلهم ثم ذكر مآلهم حتى ذاقوا بأسنا أي عذابنا الذي أنزلناه عليهم ثم وجه رسوله صلى الله عليه وسلم وماذا يقول لهم قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هل عندكم من دليل يدل على أن الله رضي منكم أن تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه وتحرموا ما أحله فمجرد وقوع ذلك منكم ليس دليلا على رضاه عنكم إنكم لا تتبعون في ذلك إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وما أنتم إلا تكذبون ثم وجه توجيها آخر قل أيها الرسول للمشركين إن لم تكن لكم حجج إلا هذه الحجج الواهية فإن لله الحجة القاطعة التي تنقطع عندها معاذيركم التي تقدمونها وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بها فلو شاء الله توفيقكم جميعا للحق لوفقكم له والخطاب للمشركين ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما حصله قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله ويدعون أن الله هو الذي حرمه أحضروا شهودكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأشياء التي حرمتموها فإن شهدوا بغير علم على أن الله حرمها فلا تصدقهم أيها الرسول في شهادتهم لأنها شهادة زور ولا تتبع أهواء الذين يحكمون أهواءهم فقد كذبوا بآياتنا حين حرموا ما أحل الله لهم ولا تتبع الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يشركون فيساوون به غيره وكيف يتبع من هذا مسلكه مع ربه يقول الله تعالى:
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: قل للناس تعالوا أقرأ عليكم ما حرمه الله. ما حرمه الله؟ حرم عليكم أن تشركوا به شيئا من مخلوقاته، هذه واحدة. الثانية: وأن تعقوا آباءكم بل يجب عليكم الإحسان إليهم. الثالثة: وأن تقتلوا أولادكم بسبب الفقر، إملاق يعني فقر، كما كان يفعل أهل الجاهلية، نحن نرزقكم ونرزقهم. الرابعة: وحرم أن تقربوا الفواحش ما أعلن منها وما أسر به. وأن تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، هذه الخامسة. طيب ما هو الحق الذي يمكن أن تقتل به النفس؟ الزنا بعد الإحصان، والردة بعد الإسلام، ذلك وأشياء أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، وكما ذكر في الذين يحاربون الله ورسوله، الأشياء التي ورد فيها النص على أن هذا القتل إنما يكون بيد السلطان لا بيد أحد الناس. ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أوامره ونواهيه. لعلكم تعقلون عن الله عز وجل أوامره ونواهيه. ومن فوائد الآيات الحذر من الجرائم الموصلة لبأس الله، لأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أراده. ومنها الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد أن أعطى الله تعالى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بهما من فعل ما كلف به، ظلم محض وعناد صرف. يعني يكفر ويحتج بالقضاء والقدر؟ لا، ليس هذا من شأنك، إنما عليك أن تعمل بالشرع الذي أمرت به. هناك أشياء أمرك الله بها وأنت تعلمها، وهناك أشياء قدرت لك وأنت لا تعلمها. أنت لا تعلم ما قدر لك، لكن تعلم ما أمرت به وما نهيت عنه، فافعل ما أمرت به ولا تفعل ما نهيت عنه. فهذا هو الشرع الذي أحبه الله لك ورضيه منك وأمرك به. أما القضاء والقدر فهذا قد أخفاه الله عنك، أنت لا تعلم، أنت لا تعلم، ولذلك المرء هو الذي يختار طريقه في الخير أو في الشر. وكما سبق أن ذكرنا الآن أن أفعال العباد هي من فعل الله عز وجل، الخير والشر من فعل الله عز وجل من حيث الخلق، ومن فعل العبد من حيث الاختيار. ومن الفوائد أن الآيات دلت على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به، والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها. ثم قال تعالى:
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
أي وحرم أن تتعرضوا لمال اليتيم وهو الذي فقد أباه قبل البلوغ إلا بما فيه صلاح ونفع له وزيادة لماله حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد. وحرم عليكم التطفيف في الكيل والميزان، بل يجب عليكم العدل في الأخذ والإعطاء في البيع والشراء. لا نكلف نفسا إلا طاقتها، فما لا يمكن الاحتراز منه من الزيادة أو النقصان في المكاييل وغيرها لا مؤاخذة فيه، فما لا يمكن الاحتراز منه من الزيادة أو النقصان في المكاييل وغيرها لا مؤاخذة فيه. وحرم عليكم أن تقولوا غير الصواب في خبر أو شهادة دون محابات قريب أو صديق. وحرم عليكم نقض عهد الله إن عاهدتم الله أو عاهدتم بالله، بل يجب عليكم الوفاء بذلك. ذلك المتقدم أمركم الله به أمرا مؤكدا، رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم. ثم قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي وحرم عليكم أن تتبعوا سبل الضلال وطرقه، بل يجب عليكم اتباع طريق الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وطرق الضلال تؤدي بكم إلى التفرق والبعد عن طريق الحق. ذلك الاتباع لطريق الله المستقيم هو الذي وصاكم الله به، رجاء أن تتقوه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ثم بعد الإخبار بما ذكر، أخبر الله عز وجل بما أعطاه لموسى وبما أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ثم بعد الإخبار بما ذكر، نخبر أن أعطينا موسى التوراة تماما للنعمة جزاء على إحسانه العمل وتبيينا لكل شيء يحتاج إليه في الدين، ودلالة على الحق ورحمة، رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم يوم القيامة فيستعدوا له بالعمل الصالح. هذه فوائد التوراة التي ذكرت في هذه الآية. وهذا القرآن كتاب أنزلناه كثير البركة لما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية، فاتبعوا ما أنزل فيه واحذروا مخالفته رجاء أن ترحموا لعلكم ترحمون. ومن حكم نزول هذا القرآن على العرب ما جاء في هاتين الآيتين: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أي لئلا تقولوا يا مشرك العرب إنما أنزل الله التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى من قبلنا ولم ينزل علينا كتابا وإنا لا ندري تلاوة كتبهم لأنها بلغتهم وليست بلغتنا. هذا ما يمكن أن يحتج به العرب. الحجة الأولى: نزل القرآن لتدفع هذه الحجة. الآن لا يستطيعوا أن يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. طيب الثانية: أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ولئلا تقولوا لو أنزل الله علينا كتابا كما أنزله على اليهود والنصارى لكنا أكثر استقامة منهم، فقد جاءكم كتاب أنزله الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بلسانكم يعني بلغتكم، وذلك حجة واضحة وإرشاد إلى الحق ورحمة للأمة، فلا تعتذروا بالأعذار الواهية وتتعللوا بالعلل الباطلة. ثم ذكر حال أشد الناس ظلما في هذا السياق فقال ما حصله: ولا أحد أعظم ظلما ممن كذب بآيات الله وانصرف عنها، صدف عنها أي انصرف عنها. سنعاقب الذين ينصرفون عن آياتنا عقابا شديدا بإدخالهم النار جزاء على انصرافهم وإعراضا عنها، جزاء على انصرافهم وإعراضهم عنها. يبقى الآية فيها توعد، سنجزي الذين يصدفون أي سنعاقب الذين ينصرفون عن آياتنا عقابا شديدا. ما هو العقاب؟ بإدخالهم النار جزاء على انصرافهم وإعراضهم عن آياتنا. ومن فوائد الآيات: لا يجوز التصرف في مال اليتيم إلا في حدود مصلحته، ولا يسلم ماله إلا بعد بلوغه الرشد، وقد سبق هذا في أول سورة النساء. ومن الفوائد أن سبل الضلال كثيرة، وسبيل الله وحده هو المؤدي إلى النجاة من العذاب، وأن هذا صراط مستقيم، صراط واحد، أما السبل ولا تتبع السبل كثيرة. اتباع هذا الكتاب علما وعملا من أعظم أسباب نيل الرحمة، فاتبعوه لعلكم ترحمون، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ثم قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ما ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه. لماذا؟ لقبض أرواحهم في الدنيا، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يعني أو يأتي ربك يوم الفصل في الآخرة لفصل القضاء بينهم، وهذا الإتيان إتيان يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على الساعة، يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يعني أنه يوم يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من مغربها لا ينفع كافرا إيمانه، ولا ينفع مؤمنا لم يعمل خيرا من قبله عمله. قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين المكذبين: انتظروا أحد هذه الأشياء، إنا منتظرون. أحد هذه الأشياء ما هي؟ واحدة: أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم. الثانية: أن يأتي ربك لفصل القضاء. الثالثة: أو يأتي بعض علامات الساعة، أو يأتي بعض آيات ربك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أي إن الذين جعلوا دينهم متفرقا من اليهود والنصارى، حيث أخذوا بعضه وتركوا بعضه وكانوا فرقا مختلفين، لست منهم في شيء أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لست منهم في شيء، فأنت بريء مما هم عليه من الضلال، وليس عليك إلا إنذارهم، فأمرهم موكول إلى الله، ثم هو يوم القيامة يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا فيجازيهم عليه. ثم قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء يعني يوم القيامة من المؤمنين بحسنة ضاعفها الله له عشر حسنات، من أتى يوم القيامة من المؤمنين بحسنة ضاعفها الله له عشر حسنات، ومن أتى بسيئة فلن يعاقب إلا بمثلها في الخفة والعظم لا أكثر منها. وهم يوم القيامة لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا بزيادة عقاب السيئات. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
ثم خطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب للأمة معه:
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين: إنني أرشدني ربي إلى طريق مستقيم، هو طريق الدين القائم بمصالح الدنيا والآخرة، وهو ملة إبراهيم المائل إلى الحق، والذي لم يكن من المشركين قط، حنيفا يعني مائلا إلى الحق عن الباطل. قل أيها الرسول إن صلاتي ونسكي أي ذبحي لله وعلى اسم الله لا على غيره، وحياتي وموتي كل ذلك لرب العالمين، كل ذلك لله رب المخلوقات وحده، العالمون يعني الخلق، وليس لغيره نصيب في ذلك، وهو سبحانه لا شريك له ولا معبود بحق غيره. وبهذا التوحيد الخالص من الشرك أمرني الله، وأنا أول المستسلمين له من هذه الأمة، وأنا أول المسلمين أي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية معنى آخر، وهو ولعله أظهر، أي وأنا أول المسارعين إلى امتثال أمرك، وأنا أول المسارعين لامتثال أمرك. ولذلك نحن نقرأ في دعاء الاستفتاح في الصلاة: وأنا أول المسلمين، أي وأنا أول المبادرين والمسارعين إلى امتثال أمرك. والبعض يروي الحديث أو يؤوله بقوله وأنا من المسلمين، لكن الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أول المسلمين، ونحن نقوله كذلك في الصلاة. ثم قال تعالى:
قل أغير الله أبغي ربا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أغير الله أطلب ربا وهو سبحانه رب كل شيء؟ فهو رب المعبودات التي تعبدونها من دونه، ولا يحمل بريء ذنب غيره، ولا تزر وازرة، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم فيه تختلفون فيه من أمر الدين والدنيا، من أمر بما كنتم تختلفون فيه في الدين في الدنيا من أمر الدين بما كنتم تختلفون فيه في الدنيا من أمر الدين. نعم، يعني هم يختلفون في أمر دينهم، من الذي يعبدونه، وهذا الاختلاف حال كونهم في الدنيا. فإذا ردوا إلى الله يوم القيامة أخبرهم الله عز وجل بحقيقة هذا الاختلاف الكائن في الدنيا في أمر الدين. ثم قال عز وجل:
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
أي والله هو الذي جعلكم
تخلفون من سبقكم في الأرض. هو الذي جعلكم خلائف الأرض. تخلفون من سبقكم في الأرض، خلائف يعني تخلفون من سبقكم في الأرض للقيام بعمارتها. ورفع بعضكم في الخلق والرزق وغيرهما فوق بعض درجات. لماذا؟ ليختبركم فيما آتاكم من ذلك. إن ربك سريع العقاب، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا بعد ذلك. إن ربك سريع العقاب فكل ما هو آت قريب، وإنه لغفور لمن تاب من عباده، وإنه لغفور لمن تاب من عباده رحيم به. فاللهم ارزقنا توبة تغفر بها ذنوبنا وترحم وتغفر بها ذنوبنا وترحمنا بها يا رب العالمين. ومن فوائد الآيات أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف، ولا يمكن أن يكون الاجتماع والائتلاف إلا على شيء مجتمع لا على شيء متفرق. ما هو الشيء المجتمع الذي نجتمع عليه؟ ما جاء في الآية السابقة، في الصفحة السابقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا هو الذي يمكن أن نجتمع عليه لأنه مجتمع. أما أهواء الناس فهي مختلفة فلا يمكن أن نجتمع عليها أبدا. ومن الفوائد من تمام عدله تعالى وإحسانه أنه يجازي بالسيئة مثلها وبالحسنة عشر أمثالها، وهذا أقل ما يكون من التضعيف، كما جاء في الآية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومن الفوائد: الدين الحق القيم يتطلب تسخير كل أعمال العبد واهتماماته لله عز وجل، فله وحده يتوجه العبد بصلاته وعبادته ومناسكه وذبائحه وجميع قرباته وأعماله في حياته وما أوصى به بعد وفاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فاجعل حياتك كلها لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.